بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فهذه دورتنا العلمية 28 بعد 100، وهي تتضمن عدة رسائل، منها رسالة بعنوان محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى، ورسالة بعنوان قطوف من نعوت السلف ومميزات منهجهم في أبواب العلم والعمل للشيخ زيد المدخلي، ورسالة بعنوان شرح حديث أنت ومالك لأبيك للأمير الصنعاني رحمه الله تعالى. نبدأ برسالة قطوف من نعوت السلف ومميزات منهجهم في أبواب العلم والعمل للشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إنه مما لا ريب فيه أن المتتبع لسير العلماء الربانيين والدعاة الحكماء المخلصين وقادة الجهاد الصادقين الصابرين يجد أن المنهج الحق والصراط المستقيم هو منهج السلف الصالحين في كل باب من أبواب العلم والعمل، وفي كل أمر من أمور الدنيا والدين. ذلك لأنه منهج صيغت قواعده وأحكمت بنوده وحررت مسائله من نصوص كتاب الله المبين وصحيح سنة نبينا محمد الصادق المصدوق الأمين عليه من ربه أزكى تحية وأتم تسليم.
هذه قاعدة كلية ومهمة، ولا تقبل الطعن بحال من الأحوال، وهي أن المنهج الحق والصراط المستقيم هو منهج السلف الصالحين في كل باب من أبواب العلم والعمل. هذه كلية لا تقبل تخطئة بحال. فجميع الجماعات والطوائف والفرق كلها على ضلال إلا من كان على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، وهم المرادون من كلام الشيخ هنا منهج السلف الصالحين. منهج السلف الصالح وهو كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. وليس إذا ذكرنا منهج السلف أو الدعوة السلفية نريد بها جماعة من الجماعات تسمي نفسها بجماعة السلفيين أو بحزب السلفيين، هذا حزب من الأحزاب. فما تسمعونه أنتم الآن من الجماعة السلفيين في كذا أو في كذا، في إسكندرية، في القاهرة، في أي مكان، في باكستان، كل هذه جماعات حزبية، وإنما اتخذت عنوانا ما يروج منهجها وحزبيتها. والدليل على ذلك أنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم وإلى منهج السلف الصالح تراهم يعرضون عن ذلك، وهذا من أوضح ما يكون بيانا. فإذا فرق بين منهج السلف الصالح ومنهج جماعة تسمى بأنها جماعة السلف الصالح أو الجماعة السلفية. وإلى هذا المعنى ألمح الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في تعليقاته على حلية طالب العلم، وفرق بين المنهج السلفي الذي يرجع إلى النبي والصحابة، وبين جماعة تسمي نفسها بجماعة السلفيين، فهذه جماعة حزبية. لكن الذي عليه النبي والصحابة هو الذي نريد من كلمة السلف الصالح. فالسلف الصالح يتضمن زمانا ويتضمن منهجا. أما الزمان فهم أصحاب القرون المفضلة الثلاثة الأولى. وأما المنهج فمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، أو في رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم.
ولعل سائلا مستفيدا يسأل قائلا: من هم السلف؟
نعم، مهمة جدا. من هم السلف؟ لأن كثير من الناس ينتحلها، ونحن الآن الحقيقة في زمن الانتحال والدعاوى، كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، فكل يدعي وصلا برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة، فجميع الجماعات تبليغ، إخوان، داعش، قاعدة، تكفير وهجرة، جماعة إسلامية، الجهاد، توقف وتبين، كل هذه الجماعات تقول: نحن نتبع منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نتبع منهج رسول. ولا تجد جماعة التبليغ عندهم أصل من أصول الستة يسمى بأصل السنة، وعندهم التوحيد، توحيد وسنة وذكر، لكن إذا نظرت إلى ما تحت هذه العناوين وجدتها محاربة للسنة وليست جماعة سنة. ولهذا فإن الدعوة لا تصلح ولا تكفي، مثل المعتزلة فقد اتبعوا أصولا خمسة، من ضمن هذه الأصول الخمسة التوحيد، العدل، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن إذا نظرت إلى التوحيد وإلى العدل وإلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر وجدت على خلاف ما جاء به كتاب الله وسنة رسول الله، فليس لأحد أبدا أن يدعي أنه على منهج السلف إلا إذا كان تابعا لمنهج رسول الله والصحابة. وذلك يعرف من كتب السلف. أنت على منهج السلف ربطت الأمة بكتب السلف ولا لا؟ أنت شيخ فلان تقول: أنا سلفي منذ 30 سنة. طيب، ما كتب السلف التي شرحتها؟ ما كتب السلف التي شرحتها؟ ولا كتاب واحد، ولا كتاب من كتب السلف، أقصد كتب الاعتقاد. ولهذا يصعب عليك إذا أردت أن تحرر مذهب واحد من محاضرات وكتب لا تجد. وأنا قلت لكم تكرارا ومرارا: ارجعوا إلى مواقع هؤلاء التي عليها موادهم منذ 30 سنة أو أكثر، شوفوا محاضرة أو خطبة بعنوان توحيد الله عز وجل، توحيد توحيد، وتسمع المحاضرة تجد التوحيد الذي هو توحيد الإلهية، توحيد العبادة، ومخاصمة النبي صلى الله عليه وسلم من قريش، وبيان مفردات الشرك والشرك والتحذير منه، والتحذير من بناء المساجد على القبور وكذا. هل هتجد هذا؟ هذه واحدة. الأمر الثاني: هل تجد محاضرة بعنوان أصول السنة وفعلا تسمع هذه تجد أصول السنة فيما يتعلق بالإيمان بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر، مبحث الصحابة، مبحث الإمامة، مبحث التعامل مع أهل الأهواء والبدع وكذا، هل تجد هذا أم لا؟ فضلا عن كتاب. أنا وأنا داخل البلد هنا المطرية، إخواننا جاءوا بنا من يعني جات البحيرة وكذا، طبعا كل بيت عنوانه إيه؟ عنوانه ليه الفلوم كذا، ولا بتسموها المركبة ولا أي حاجة صغيرة دي أمام البيت. فقلت: هؤلاء صيدوا، فوضعوا رمزهم ووضعوا صنعتهم، فمر من بجوار أي بيت تجد هذه موجود، خلاص ده صنعة ومهنة. كذلك مثل ما تجد الطبيب يلبس البلطو الأبيض والسماعة معروف، والمهندس نفس المسألة. طيب، الشيخ السلفي، شيخ سلفي ما عنوانه؟ عنوانه الكتاب السلفي، عنوانه الموضوعات السلفية، عنوانه تقرير أصول أهل السنة والجماعة. ومن أجل هذا الإنسان لو رحل إلى كل بلد من بلدان العالم ليتعلم هذا المنهج ما كان كثيرا. لست أنا ولا أنت أزكى من البخاري نفسا، ولا أعلم من البخاري رحمه الله تعالى، ومع ذلك لما جاء يكتب اعتقاده قال: لقيت أكثر من 1000 شيخ. يعني من أجل أن ينقل لي البخاري اعتقاده يقول: لقيت أكثر من 1000. 1000 يا أخواني، تعرفون يعني 1000 في المشايخ فأهل العلم؟ لا، ده أنت لو صفت الكرة الأرضية على 1000، يعني الآن لا، ما فيش الكرة الأرضية تصفى على 100 غير موجودين، على 10 غير موجودين، 10 علماء، علماء فطاحل فحول طبعا مثل البخاري ولا واحد. لكن عن قل عن العلماء الذين على ضرب العصر، مثل الألباني، مثل الفوزان، مثل ابن باز، مثل العثيمين، أين هم؟ 10 فين هم؟ 5 فين هم؟ ما زلنا نقول كلما نقول علماءنا مثل الفوزان والحيدان، ونرجع نقول علماءنا مثل الفوزان والحيدان اللي هم الأحياء يعني،
ما عندنا هم ثلاثة أربعة عما تستدل بهم علماء بمعنى الكلمة علماء على منهج السلف صالح. فالبخاري لما جاء يكتب معتقدة كتب عن كم؟ عن أكثر من ألف شيخ، عن أكثر جمعه من أكثر من ألف شيخ كلهم يقولون كيت وكيت. فحينما تجد شيخا سلفيا بلا معتقد يذكره للناس ولا ينتمي إليه فهذا لا يمكن أن يصدق بأنه شيخ سلفي. فمن هم السلف؟ نعم.
فأجبته بما قاله العلماء الربانيون في وصفهم وبيان حقيقتهم ومميزات منهجهم مما علمته بالتتبع والاستقراء من قواعدهم الأصيلة وعلومهم الكثيرة الغزيرة. السلف هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الباب الأول السلف بيان حقيقته.
السلف هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حضروا عصره وأخذوا منه هذا الدين القويم.
يبقى السلف ليس السلف هم حزب النور، لا، السلف هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حضروا عصره وأخذوا منه
هذا الدين القويم مباشرة غضا طريا علما وعملا وخلقا وسلوكا، ويلحق بهم في استحقاق هذا اللقب العظيم والوصف الجليل الكريم كل سالك في الاقتداء بهم رضي الله عنهم ونور مراقدهم ولو كان في عصرنا هذا أو قبله أو بعده إلى يوم الدين.
اللي هو من السلف الصالح النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان، كما قال سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. قال صلى الله عليه وسلم على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فبيننا وبينهم 1400 سنة ويزيد ومع ذلك نسير على ضربهم ونلتمس خطاهم. نعم.
وعلى هذا الفهم الحق اجتمعت كلمة أهل العلم وصرحوا أن من عاداهم ممن خالفهم باسم أو رسم أو عمل فإنه ليس منهم وإن عاش بينهم وعاصرهم في أيام حياتهم. حقا إن كل طالب علم منصف ليشهد أن السلف الصالح وأتباعهم ممن ورث علمهم ونهج نهجهم هم أغزر الناس علما وأزكاهم سريرة وأعظمهم نصحا وأوضحهم طريقة ومنهجا في كل باب من أبواب العلم والعمل، إذ هم أئمة الفتوى في قضايا الأمة في كل زمان ومكان، وهم رجال القضاء فيما يتعلق بالأعراض والدماء والأموال، وهم أصحاب المؤلفات القيمة التي تزدهر بها المكتبات ودور العلم مما يشفي العليل ويروي الغليل، وهم رجال التربية الشرعية والتعليم المثمر الأصيل الذي تزكو به النفوس وتحيا به القلوب، وهم أهل الجهاد بما تحمل كلمة الجهاد من معنى في حدود الشرع الشريف، وهم أهل النهي وأصحاب الحكم وهم أهل النهى وأصحاب الحكمة والإحسان في منهج الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقيوده وضوابطه وحدود مراتبه. وعليه فليس كغيرهم من الجماعات والأحزاب.
يعني السلف الصالح هم الرجال لو جاهدوا، وهم الرجال لو قضوا وأفتوا، وهم الرجال لو ربوا، وهم الرجال لو علموا، وهم الرجال لو حكموا. فالسلف الصالح هم أصحاب المنهج الرشيد في أي باب من الأبواب، فلا يفلح سواهم إن حكم أو ربى أو علم أو قضى، لأن عندهم البصيرة، فهم إذا حكموا حكموا ببصيرة، وإذا علموا علموا ببصيرة، وإذا ربوا ربوا ببصيرة، هم على بصيرة. لهذا فإنه يجب أن يولى من كان على منهج السلف الصالح كل أمر من الأمور. نعم. إن كان خطيب مسجد فلا بد أن يكون على منهج السلف، إذا كان إمام محراب فلا بد أن يكون على منهج السلف، أي مجال من المجالات لابد أن يكون عليه رجل من الرجال الذين ينتهجون منهج السلف الصالح، وإلا أفسد كثيرا كثيرا كثيرا. نعم.
وعليه فليس كغيرهم من الجماعات والأحزاب ذات التنظيمات السرية أو العلنية التي خالفت السلف في جل قواعد منهج دعوتهم وسيلة وغاية فباءت بالفشل لسوء المسلك في طريق العلم، والواقع في دنيا البشر خير شاهد، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
طبعا جميع الجماعات بتنطلق من أفكار خاصة وتعليمات المؤسس شاءت أم أبت، التبليغ على نفس قواعد محمد إلياس، الإخوان على نفس قواعد حسن البنا وسيد قبط، حزب النور على نفس قواعد ياسر برهامي ومن معه، فلا ينطلقون جميعا إلا من تعليمات جاءتنا التعليمات بكذا وكذا. أما أنت فتأخذ تعليماتك من من؟ ما عندك أحد تتمحور حوله، إنما أنت طالب حق، فإذا كان هذا الحق مع أي أحد فإنك تقبله، وليس هناك أحد يحركك، إنما الذي يعلمك اعتقادك ويؤثر فيك هو منهج السلف الصالح. فإن جاء شيخ وربطك بهذا المنهج فلا يقال إنك تابع للشيخ، ولهذا لا يمكن يقال مثلا البازية ولا الألبانية ولا العثمانية ولا لا، ما ابن باز ما ربطك بنفسه، ما ربطك به، ولا العثمين ربطك به، ولا أحد يربطك به، ولا ابن تيمية ربطك به. في حاجة اسمها التيميون؟ ما في. حتى الحنابلة أحمد يتبرأ من النسبة إليه، إنما الحنابلة هذا وصف على يعني وصف وصف به بعض من تبع أحمد رحمه الله تعالى في أصول الفتوى، فيقولون نحن حنابلة يعني على أصول الإمام أحمد في الفتوى، ومع ذلك الأئمة ينكرون هذا. ما في حاجة اسمها حنابلة ولا شافعية ولا مالكية ولا كذا، إنما أحمد رحمه الله رجل يؤخذ من قوله ويرد، والشافعي رجل يؤخذ من قوله ويرد. هل الشافعية ضد الحنابلة الحنبلية؟ هل أحمد ضد مالك؟ هل مالك ضد أحمد؟ هل الشافعية ضد مالك؟ ما في أحد، إنما كل يؤخذ من قوله ويرد. ولما يلتقي الشافعي وأحمد فالسنة هي الحاكمة، ولهذا كل من هؤلاء يقول إذا صح الحديث فهو إيه مذهبي. فلهذا لو قال لكم واحد أنتم مش عارف مداخلة، أنتم جامية، أنتم مش عارف بيالية، أنتم مش عارف إيه كذا، هذا كل من التنفير يا أخواني. وإلا قولوا لهم ما الذي عليه ربيع المدخلي من مسائل ندفع فيها، إيه المسألة اللي إحنا ندفع فيها ربيع المدخلي ونخالف فيها منهج السلف الصالح كذا سؤال. لكن انت احنا نقول لك انت تبع الياس، هتقول ايه المساله اللي تبعنا فيها الياس وخالفنا منهج السلف الصالح؟ هنقول لك مساله، طب عد ورانا بقى، افتح حجره كده وخد ورانا، عد. كذلك الاخوان نقول له يلا عد احفظ ورانا. فاذا الشافعيه المالكيه الحنابله الحنفيه كل هؤلاء انما على غير طريقه الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة وضعوا منهجا وهو إيه؟ إذا صح الحديث فهو مذهبي، كل قول يخالف قول رسول الله، إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. هكذا الأئمة الكبار رحمهم الله تعالى. نعم.
أعود فأقول إن السلف وأتباعهم في كل زمان ومكان وفي كل عصر وبادية ومصر هم أهل المنهج الحق الشامل الكامل علما وعملا، وإن دعوتهم تبدأ من أصل الدين الحق وقاعدته المتينة، وتشمل كل باب من أبواب العلم في كبار المسائل وصغارها، ولا غرابة أن يكونوا كذلك، فهم معدن ذلك، إذ هم العلماء الربانيون والمجاهدون الصابرون والدعاة الحكماء المخلصون. فعلينا أن نقتفي آثارهم في العلم والعمل، ونسلك نهجهم في الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحكم الولاء والبراء وحسن المعاملة الشرعية مع الله عز وجل ومع الخلق أجمعين، معتصمين في كل ذلك بحبل الله المتين الذي يتجلى في اتباع كتابه المبين وصحيح سنة سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم، هكذا ينبغي أن نجتمع، هكذا ينبغي أن نجتمع. فينبغي على كل الجماعات أن تطرد أفكارها الخاصة وتجتمع على كتاب الله وسنة رسول الله كما قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله جميعا ولا تفرقوا، يبقى لابد من مادة نجتمع حولها لازم، ألا وهي الكتاب والسنة بفهم السلف الأمة. أنت لماذا تخالفني يا أخي وأنا أخالفك وعندنا كتاب الله وعندنا سنة رسول الله بفهم سلف الأمة؟ تعال نأتي بأصول السنة لأحمد ونجتمع حول يا سيدي،
تعالى خذ أي كتاب اعتقاد ونتمحور حوله، على ما نختلف ونتفرق. ولهذا هم يخالفونك في أصل التفرق، يقولون هذه جماعات تعمل في الساحة وكل ينفع الإسلام من جهته. سبحان الله. إذن التفرق ليس مذموما، إذن التفرق هذا يكون محمودا ويكون إيجابية لا سلبية. طالما التفرق يعني هنقول الجهمية بتنشر الإسلام بطريقتها والصوفية لها طريقة وكل يخدم الإسلام، هذا كلام معقول؟ هذا غير معقول، لأن كل جماعة من هذه الجماعات تحدث في الإسلام ثلمة ونقصا، لا أنها تحدث بناء متكاملا. فلهذا اللي بيقولك الجماعة دول فرقوا الأمة وقالوا الشيخ فلان ده مبتدع والشيخ فلان ده كذا وهكذا، الجماعة دول فرقوا الأمة ليه ما نجتمعش؟ أنا لسه أسمع مقطع وأنا جاي في طريق لبعض يعني من ينتسب إلى العلم، للأسف يعني هو من المسؤولين الكبار في غير يعني مصر، فلما سئل عن بعض أهل البدع مثل عائض وهؤلاء، فقل دول العلماء وهؤلاء حرصون على البلد وحرصون على المنهج وحرصون على كذا، وبعدين هؤلاء شرذمة لا ترضى بأحد وينبغي أن نجتمع، والمملكة تحارب من كل الجهات فينبغي أن نواجه أعداءنا هؤلاء، أما أن يطعن بعضنا في بعض وكذا وكذا، فكلهم علماء وينبغي أن نتحاب. والكلام هذا شكله شكل مقبول شكله، لكن هذا الكلام على بساط العلم والدليل لا يثبت، لا يثبت، لأنك تواجه الأعداء بمنهج سليم سديد. أما إذا قيل لك فلان فعل وفلان قال، فينبغي إما أن تنصح فلان هذا بالرجوع إلى منهج الحق، أو أنه يكون من المبتدعة، يعني هو بكلامي هذا يلغي حاجة اسمها بدعة. أهم شيء نواجه اليهود والنصارى والحوثيين والروافض، طيب وأهل البدع من أشاعرة من صوفية من إخوانية من كذا من كذا؟ لا، يعتبرون أن هذا إخواني من تمزيق الصف وتفريق الأمة، ووالله ما مزق الصف وفرق الأمة إلا هؤلاء. فمن الذي يفرق؟ الذي يقول نكون على منهج النبي وصحابه، ولا الذي يتخذ منهجا خاصا؟ سبحان الله. هو أو هذا مثل ومثل رجل طيب الأخلاق يمشي في الطريق ما له علاقة بأحد، فخرج عليه واحد ضربه فرد عن نفسه فقط، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، فجاء واحد وقال أنتم مسلمون أنتم ما يضرب بعضكم بعضا اتقوا الله، طب أنا ذنبي طيب؟ أنا رجل طيب أرد عن نفسي، أنت كلم المعتدي، كلم المحرف هذا الذي خرف في دين الله سبحانه وتعالى. الإمام مالك لما جاء الرجل وقال يا إمام الرحمن على عرش استوى كيف استوى، بس مجرد سأل كيف استوى فأطرق وجهه في الأرض حتى علاه العرق، ثم قال يا هذا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما رك إلا مبتدعا، ثم أمر به فخرج من المسجد. بهذا يؤدب هؤلاء ولا يعاودون البدع. لكن إذا وجدت البدع أحضانا دافئة، وإذا وجد المنحرفون عن الصراط مبررين ومتعصبين تمسكوا بما هم عليه، لكن إذا وجدوا تحذيرا وتنفيرا وشدة فكر كل واحد منهم أن يعود إلى السنة. نعم.
وحقا ما قاله بعض الشعراء، وكل شر في ابتداع من خلف وكل خير في اتباع من سلف.
وكل شر
وكل شر في ابتداع من خلف وكل خير في اتباع من سلف.
نعم.
وبعد، فإليك أيها القارئ الكريم بعضا من خصائص علماء السلف ومميزات منهجهم باختصار. أولا، اعتمادهم على نصوص الكتاب والسنة بالفهم الصحيح والتفاعل معها في حياتهم العلمية والعملية قولا وفعلا ظاهرا وباطنا، على حد قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثانيا، سلامة النية وحسن القصد في كل ما يأتون ويذرون، مع التحلي بالصبر والحكمة والموعظة الحسنة التي تعتبر من أجل الأسس التي تقوم عليها دعوة الإسلام. ثالثا، الالتزام التام بمنهج الرسل الكرام والأنبياء العظام في دعوتهم المرضية والتخلق بأخلاقهم الزكية.
نعم.
سلامة النية وحسن القصد في كل ما يأتون ويذرون، مع التحلي بالصبر والحكمة والموعظة الحسنة التي تعتبر من أجل الأسس التي تقوم عليها دعوة الإسلام، الالتزام التام بمنهج الرسل الكرام،
الاعتماد على نصوص الكتاب والسنة بالفهم الصحيح، هذا واحد. الثاني حسن القصد، فهم عندهم حسن القصد يقصدون الحق واتباع الحق، لا يقصدون نصرة أقوالهم إنما يقصدون الحق ونصرته. نعم.
ثالثا الالتزام التام بمنهج الرسل الكرام والأنبياء العظام في دعوتهم المرضية والتخلق بأخلاقهم الزكية المنطلقة من القواعد الشرعية.
نعم.
رابعا وضوح الانطلاق في الانطلاق والسير في عمل الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا سرية ولا تكتلات مخفية ولا تجمعات خاصة في غياهب الظلام في فلوات الأرض أو تحت كهوف الجبال كما يفعله الحزبيون الحرقيون في كل بلد من بلدان
ما المسلمين. ما عندهم أسرار اللي عندهم يقولونه في الميكروفونات. ما عندهم أسرار، عندهم خطب جمعة وعندهم دروس عامة للناس كلهم، ليس عندهم أسرار ولا تكتلات ولا أهداف خاصة. ما عندهم، تفتح شنطة الواحد لا تجد لا منشورات ولا كذا، تجد كتب السلف عد وراهم، البخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي، في أي مكان يمشون على الطرق ويحملون حقائبهم معهم كتب ينطلقون منها، إن استدلوا قالوا لك افتح البخاري ففيه كذا وكذا، إنما أوراق بقى أوراق النت والأوراق المسحوبة من المواقع الخاصة وأبو عمار السلفي وأبو حذيفة الخلفي وأبو بطيخ، هذا ما يعرفونه، لا يعرفون هذه الأشياء، الكليات المجهولة هذه لا يعرفونها، إنما يعرفون الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام مالكا، ابن تيمية، ابن عبد الوهاب، البخاري، ابن باز، يعرفون هذه الأسماء ويأخذون كتبه. ولهذا لا تجد أحدا يتحرك بكتب السلف إلا هؤلاء أتباع المنهج السلف الصالح، إنما الآخرون حتى بعضهم قد يشرح بعض كتب السلف أحيانا ولكن يعلق على التعليقات الخلفية ويضيف إليها أيضا في شروحات الكتب الخلفية، يعني يضع كتابا سلفي من باب ذر الرماد ولكن يضع معه كتابا إيه من كتبهم من كتبهم الحزبية ويدافع عن الحزبيين. إذا ما فائدة هذه الكتب؟ هو ما استفاد منها؟ نعم. فهؤلاء ما عندهم تكتلات ولا أسرار ولا أسرار. نعم.
وبالأخص جماعة الإخوان المسلمين كما يسمون أنفسهم، بل السلف أهل جهر بالدعوة إلى الله والتعليم لعباد الله وبذل النصيحة لهم كل بحسب حاله ومقامه، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر في حدود الاستطاعة الشرعية والتزام الآداب الإسلامية المرعية، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. خامسا محبة التوسع في العلوم الشرعية ووسائلها، لأن الله ورسوله يحبان ذلك، فقد أتى المدح والثناء على هذا الصنف من الناس في غير ما آية وحديث، كما أتى المدح في منظوم كلام العقلاء ومنثوره وعليه، فلا يهمنا قول من عابهم بأنهم حفظة متون وحواش. يرفع الله الذين
آمنوا. يعني أنتم تقرؤون الكتب فقط، يقولون لكم أنتم ما لكم فائدة، أنتم تركتم المجتمع وجلستم في المساجد تقرؤون الكتب وتحفظون المتون فقط، وأنتم ليس لكم هناك أثار إيجابية على المجتمع. طبعا هذه مغالطة شديدة جدا، مغالطة شديدة. نحن نجلس في المساجد نتعلم العلم الشرعي ونتخصص ونتبصر بالدين ثم ننطلق إلى المجتمع، ومن اللي بيخطف في المساجد، ومن الذي يدرس، ومن الذي يفتي، ومن الذي يوجه الأمة؟ ما هم هؤلاء، لكن لابد من محاضن يتربون فيها على التعلم المتخصص. الأطباء في حد بيفتح عيادة كده وخلاص، ولا بعد ما تخرج من الطب ويستفيد من أساتذته ثم بعد ما تخرج من الطب يمارس هذا ممارسة عملية مع أساتذة كبار ويكلف بشيء شيئا فشيئا حتى يصبح طبيبا مشهورا، لكن سبق ذلك تعلم. فهل يقال مثلا هذا الأمر لماذا تفتحون جامعات ولماذا تأتون بالمدرسين والدكاترة يدرسون فيها؟ فالمنطلق يكون من ماذا؟ من كليات الطب. المنطلق يكون من ماذا؟ من كليات هندسة. المنطلق يكون المدرسين من ماذا؟ كليات التربية والأداب وغيرها من الكليات المتخصصة.
تخرج هذه الكليات المتخصص الذي إذا وقف في فصل أحسن التدريس، في عيادة أحسن التطبيب، في موقع أحسن رسمه وهندسته وهكذا. فلابد، فالمسجد هنا ليس هو النهاية، المسجد هو المنطلق والبداية، في تتربى النفوس وفي يتعلم الناس العلم الشرعي. ولهذا هؤلاء واجهوا المجتمع بلا علم، فكانت النتيجة إيه؟ كانت النتيجة الدمار. التبليغون يدعون بلا علم، الإخوان يدعون بلا علم، كل الجماعات تدعو بلا علم، لكن المنهج السلفي ينطلق من إيه؟ أولا من العلم. ولهذا يقول النبي لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن إنك تقدم قوما من أهل الكتاب، فليكن أول مدعوم إليه وذكر الحديث. إذن علمه، قل هذه سبيل أدعو إلى الله على إيه؟ على بصيرة، أنا ومن اتبعني. نعم،
محبة.
وبعدين أنتم لا في المساجد تعلمتم ولا في المجتمع فلحتم، لا هذا ولا ذاك. نعم.
خامسا، محبة التوسع في العلوم الشرعية ووسائلها، لأن الله ورسوله يحبان ذلك، فقد أتى المدح والثناء على هذا الصنف من الناس من غير ما آية في غير ما آية وحديث، كما أتى المدح في منظوم كلام العقلاء ومنثوره، وعليه فلا يهمنا قول من عابهم بأنهم حفظة متون وحواش. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء، من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
إذا له مميزات، ومنها أيضا التواضع في الطلب والنشر وحسن الأدب مع الخلق وبالأخص مع العلماء. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وضع في الوسطية فصلا فيما يتعلق بأخلاق أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة عقيدة وأخلاق. أيضا السابع، العناية بصنع حلقات العلم في دوره الأولى، المساجد التي أشرف البقاع عند الله وأحبها إليه، كما فعل النبي. النبي علم في المساجد يا أخواني، انطلق من المسجد، النبي انطلق من المسجد، فكان من المسجد يعلم ويعد جيوشه صلى الله عليه وسلم، ويقضي بين الناس صلى الله عليه وسلم، وتأتيه الوفود فيدعوها إلى الإسلام، يربي، كان محض تربية. لا تستهين بالمسجد، وكل دعوة لا تبدأ من المسجد وتبدأ من الكهوف والبدرومات والتنظيمات السرية والخلوات، فهذه دعوة باطلة ليست على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. دعوة الحق تبدأ المسجد. ولهذا النبي لما هاجر المدينة ماذا صنع النبي لما هاجر المدينة يا إخواني؟ أسس مسجدا وإخاء، جمع الأمة على قلب واحد وبنى لها مسجدا، وكان المنطلق المسجد. ولهذا المنافقون أرادوا أن يهربوا من هذا المسجد، وجاءوا للنبي يوما وقالوا يا رسول الله هناك يعني أقوام كبار وضعاف، فنبني مسجدا لنصلي فيه، وكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم في ذلك في بناء مسجد. والحقيقة هم أرادوا أن يبتعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وليسوا صادقين، فأنزل الله عز وجل قوله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفون إن أرادنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. إذن في مساجد لا يجوز أن تدخلها أصلا، ولا يجوز أن تصلي فيها، ولا يجوز أن تسمع خطيبها. لا تقول كل المساجد يعني كل المساجد المساجد لله وهم خطباء دعاء إلى الله عز وجل، لا، ليس كل من دعا يكون داعين إلى الله على بصيرة، وليس كل مسجد تقام فيه السنة. قال سبحانه لا تقم فيه، في كنيسة ولا في مسجد يا إخوان؟ في مسجد لا تقم فيه أبدا، لما سجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. يبقى الأمر رجع إليه الرجال، مش رجع إلى البنيان وإلى الرخام وإلى علو المكان وارتفاع المآذن في السماء، ليس الأمر راجع هذا ولا النجف، إنما الراجع الأمر إلى الرجال. من الرجال الذين يصلون في هذا؟ من الرجال الذين يدعون في هذا المسجد؟ إن كانوا دعاة حق ودعاة سنة فقوم في هذا المسجد. أفمن أساس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أساس بنيانه على شفا جرف نهار فنهار به في نار جهنم؟ ولهذا تجد الجامعات دي بتشترك في أمور، منها الهرب من العلم، ليس عندهم علم. ما تجد جماعة تقول لك نتعلم أبدا. أنا أطرح لك سؤالا الآن مفاجئا، تعرف مسجدا في مصر كلها من شرقها إلى غربها من شمالها إلى جنوبها للإخوان المسلمين فيه دروس علم زي هذه الدروس؟ في مسجد في مصر؟ في مسجد لجماعة التبليغ في مصر يدرس العلم الشرعي؟ فإذا كان الجواب بنعم فأين كتب السلف؟ وإن كان الجواب بلا فأقول كفى بهذا بطلانا لهذه الجماعات، كفى بهذا. يعني معروف عند العقلاء الطب بعلمه، الهندسة بعلمه، التدريس بعلمه، كل حاجة بعلم، كل شيء بعلم، فما بالك بالدين الذي القول فيه بغير دليل قول عليه بلا حق. ولا تقف ما ليس لك بعلم إن السمع البصر والفؤاد كله لك كان عنه مسؤولا. الفتوى إن أفتيت أنت بأحلال وحرام على غير النص فقد قلت على الله عز وجل بلا علم، وقد استأدت على الله، وأنت آثم، آثم، لأنك أضفت إلى الدين ما ليس منه. ولا تقولوا لما تصفوا لسرتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الكذب لا يفلحون. أما مثلا المسائل الدنيوية، واحد يزرع تجارة صناعة كذا، ممكن لو الواحد زي ما بتلاقي الدكتور كده بيشخص غلط بيشخص صح أحيانا وكذا، طيب اللي بيترتب على هذا إيه؟ إذا كان حذيقا لمهنته وأثفت وشخص تشخيصا خاطئا ما ترتب عليه هلك الدين، ما له علاقة بالدين هذا، لا يكون الحلال حراما ولا الحرام حلالا، قد يترتب عليه فساد البدن، بل وحتى لو مات هذا البدن فإن الطبيب لا يضمن لو كان طبيبا حاذقا وكان طبيبا ماهرا ولم يقصر في هذا ولم يفرط ولم يتعدى لا يضمن وارد. أما في الدين فالدين إن لم تكن عالما بقال قال رسول لا ينبغي أن تقول فيه بلا علم. أيضا فهم يعقدون الحلقات مثل القرآن الكريم وتفسير القرآن وعلم العقيدة في جميع أبوابها مع تحقيق كل ما ينفي التوحيد أو يخدش في كمال الاعتقاد، ومراجع فيها الكتب المعتبرة في هذا الفن. انتبه، الشيخ يقول المراجع في هذا هي الكتب المعتبرة في هذا الفن، ككتاب التوحيد ابن خزيمة، كتاب التوحيد ابن مندة، كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، كتاب السنة الخلال، أصول الاعتقاد للكائي، الإبانة لابن بطة، مكتبة ابن تيمية، مكتبة ابن القيم، وغير ذلك من كتب هذا الفن الجليل، بالإضافة إلى كتاب التوحيد، إلى كتب التوحيد المدونة في الصحاح والسنن من كتب الحديث. كذلك يقيمون حلقة علم الحديث وعلم الفرائض وعلم السيرة النبوية. كذلك هؤلاء عندهم من أصولهم الرفق بالخلق والحلم والأناس في حدود الشرع، عندهم رفق، فهم يدعون الناس برفق. ولا يتنافى مع الرفق يا أخواني أن تحذر من أهل البدع، بعض الناس يعتبر أن هذا يتنافى مع الرفق وهذا غلط، بل هذا من الرفق. إقامة الحدود على الزنا سؤال، من الرفق أو من عدم الرفق؟ طب كيف يكون مع الرفق وفيها قتل ورجم وقطع أيادي؟ لأننا نرفق بمجتمع بأكماله، حينما يطلق واحد فنقطع يده فلا يكون هناك سارق آخر، لكن حينما تعفو عن هذا السارق أو تضرب هذا السارق صوتا أو صوتين سيتجرأ الناس على السرقة، لكن أي مال يساوي أن تقطع يدي وأي امرأة تزني بها تساوي أن ترجم حتى الموت أو تجلد 100 جلدة أمام مشهد من الناس؟ من هي هذه التي تساوي الفضيحة في المجتمع؟ فحينئذ تكون الحدود رفقا كما قال سبحانه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. كذلك أيضا الفهم الصحيح والتطبيق الشرعي لحكم الولاء والبراء لأهل السنة والجماعة. حكم الولاء والبراء، كثير من الناس يوالي ويعادي لكن على غير الشريعة، يوالي من ويعادي من، وهذا أصل لابد أن ننتبه إليه، من توالي ومن تعادي، قالوا من توالي وممن تتبرأ. قال سبحانه وتعالى في كتابه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إبراهيم عليه السلام عاد من هنا؟
عاد المشركين، عاد قوم لما تركوا توحيد الله سبحانه وتعالى. إذا من يترك التوحيد نعاديه ونتبرأ منه. طيب الاجتماع واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اللي يفرق الأمة نتبرأ منه، نتبرأ من جميع الجماعات والأحزاب. اعمل براءة كده، اكتب على بيتك إن استطعت أتبرأ من جميع الأحزاب والطوائف والجماعات، أتبرأ من جميع البدع والمخالفات من المعاصي. فالإنسان يتبرأ من صاحب المعصية ومن معصيته، من معصيته من المعصية ومن صاحب المعصية، من البدعة ومن صاحب الإيه ومن صاحب البدعة. ولهذا السلف الصالح هجروا أهل البدع والأهواء، هجروهم وقاطعوهم. نعم، يقول إن حقا إن الأهل السنة والجماعة من هجهم الحق في هذا الباب، إذ هو عندهم من الدعائم التي يقوم عليها بناء الإيمان، انطلاقا من معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال ابن تيمية وهو إمام أئمة السلف: على المؤمن أن يعادي في الله ويوالي في الله، فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه وإن ظلم، حتى لو ظلم ظلما خاصا، يعني واحد على السنة وينشر السنة ظلمك ظلما خاصا فلا تعاديه، استوفي حقك منه، ارفع أمره إلى القضاء، لكنك تحبه للسنة التي عنده ولنصر السنة التي عنده، فتحبه لذلك وتواليه للمنهج. العكس بقى، لو وجدت واحد من البدع والأهواء عاملك معاملة أفضل معاملة لكنه على البدع، ماذا تصنع معه؟ تواليه ولا تعاديه؟ يبقى تتبرأ منه، لابد أن تتبرأ منه ولو كان صاحب معاملة حسنة. لأن المعاملة الحسنة إخواني قد تكون عند الكافر وعند المسلم وعند كل أحد، لكن المنهج الصحيح الذي هو الصراط المستقيم ليس إلا عند أهل السنة والجماعة فقط، ثلة قليلة من الناس. نعم، فإن الظلم لا يقطع المولاة الإيمانية، وعلى ذلك درج السلف الصالح واستقام عليه أتبعون، بحيث يولون أهل الإيمان والاستقامة ولاء على حسب مراتب في الإيمان بكل ما يجب الإيمان به، والاستقامة على الحق رجاء ثواب الله وخشية من عقابه، ويقومون بلوازم هذا الولاء من المحبة الشرعية والنصرة على حق لأهل الاستقامة والإيمان. وبجانب ذلك هم يعادون الكفرة والملحدين والمشركين والمنافقين وأصحاب الأهواء والبدع، وذلك بحسب الضرر الصادر منهم عن الإسلام والمسلمين. ده كلام شيخ الإسلام، هذا كلام شيخ الإسلام. ولهذا علم أولادك من الصغر من يوالون ومن يعادون من الصغر. يا بني من تحب؟ ها قل يلا، أحب الله ورسوله والذين آمنوا، أحب أهل السنة والجماعة، أحب الإمام أحمد بن حنبل، أحب الإمام ابن تيمية، أحب كذا. يعلمه من الصغر. طيب يا ولدي من تعادي وتبغض؟ تبغض الكفرة وبجميع أصنافهم، تبغض الروافض، قل أبغض الروافض، أبغض الصوفية، أبغض جميع الجماعات الموجودة، وهكذا. علم الولد الولاء وراءه. واحد يقول لك أنت تربي ولدك على الضغينة من الصغر؟ آه طبعا، وربي على الضغينة الإيمانية، حينما يكره هؤلاء الذين حاربوا الله ورسوله وحاربوا منهج السلف الصالح. نعم، أربيه على ذلك كما تربى أبناء الصحابة من الصغر على هذا الأمر. من الذي قتل أبا جهل؟ أليس الصبيين تربيا على هذه المعاني في غزوة بدر، بينما عبد الرحمن بن عوف يقف الصف، إذ وجد نفسه بين صبيين صغيرين، فقال أحدهما له: يا عماه. قال: نعم. قال: أين أبو جهل؟ قال: لك بي حاجة؟ قال: نعم. قال: وما حاجتك؟ قال: بلغنا أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لئن رأيته ليفارق سوادي سوادة حتى يموت الأعجل منه. وقال الذي عن يسار مثل ذلك: دلهما عبد الرحمن بن عوف على أبي جهل، كان قتل أبي جهل على يدي هذين الصبيين الصغيرين لما تربي عليه من مبدأ الولاء والإيه. إنما احنا اليوم ما فيش فرق بين أبو جهل وأبو أحمد،
فيش فرق بين ابو لهب وابو علي، كل واحد يا ابني خلاص سيبك من دول. بل للاسف الشديد الان اصبح تربيه الاولاد عندنا تربيه يعني منعزله عن الاقتداء بسلف سلفنا، بسلفنا الصالح، بسلفنا الصالح. تجد الولد يحفظ لعيب الكره الاجانب، ويحفظ ولو ترقى شويه وصار يدرس الدراسات يعني في الكليه وكذا، يتمحور حول رجال الفكر والغربيين وهكذا، فرويد، جاك روسو الى غير هؤلاء، لينين ماركس، هذه الاسماء التي تلمع في سماء المسلمين. واما اذا قلت له عبد الرحمن بن عوف، طلحه بن عبيد الله، الزبير بن العوام، يقولون هذه تربيه خلفيه، تبقى شيخ ولا يا ولد، بيت شيخ، وهكذا للاسف الشديد. وان لله وانا اليه راجعون. وسل كده واحدا قد يكون طبيبا ما لم يكن عنده دراسه خاصه في الشريعه، او مهندسا، او رجل مرموقا في المجتمع، قل له، قل لي مثلا غزوه بدر كانت بين من ومن؟ غزوه الخندق تعرفها؟ تسمع عن حاجه اسمها غزوه تبوك، غزوه مؤته؟ عد لي العصر المبشرين بالجنه. طب عد لي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. للاسف الشديد لن يستطيع، لكن تجده يتكلم بالكلام الذي لا فائده فيه كثيرا. نعم. واخيرا وبعد ان عرفت منهج السلف، نعم.
واخيرا وبعد ان عرفت منهج سلفك الصالح في هذا الباب المهم،
باب الولاء والبراء، ده باب مهم جدا، نعم،
وتبين لك انه الحق، فلا إخالك تتوقف او تتردد في الحكم بالخطا الصادر من جاسم المهلهل الناطق بلسان الاخوان المسلمين حينما قال: بل دعوه الاخوان ترفض ان يكون في صفوفها اي شخص يرفض التقيد بخططهم ونظامهم، ولو كان اروع الدعاء فهما للاسلام وعقيدته وأكثرهم قراءة للكتب، ومن أشد المسلمين حماسة وأخشعهم في الصلاة.
تفضل يا سيدي، تفضل، تفضلوا يا من تظنون أننا حينما نحذر من هؤلاء الجماعات أنه عندنا غلو في التحذير وأننا نريد أن نمزق الأمة. جاسم المهلهل هذا إنما هو من الدعاة الكبار الخليجيين للإخوان المسلمين. ماذا يقول في كتاب للدعاة فقط؟ واضح الكلام. وهذا يقول غيره. يقول: بل دعوة الإخوان ترفض أن يكون في صفوفها أي شخص يرفض التقيد بخططهم ونظامهم. أي واحد يرفض التقيد بخططهم ونظامهم يطرد من بره. طب حتى ولو كان من الدعاة وطلبة العلم، ولو كان أروع الدعاة فهما للإسلام وعقيدته وأكثرهم قراءة للكتب ومن أشد المسلمين حماسة وأخشعهم في الصلاة. حتى ولو كان بهذه المهلات نحن لا نريده. إننا نريد إذا رجلا إيه؟ إننا نريد رجلا يقول للإخوان سمعنا وأطعنا، لا يقول النصوص سمعنا وأطعنا. فلو جاء النص على خلاف الإخوان فقدم الإخوان. وعليه لو أردت أن تصح العبارة فقل كده: بل دعوة السلف ترفض أن يكون في صفوفها أي شخص يرفض التقيد بكتاب الله وبسنة رسول الله وبفهم السلف الصالح، ولو كان أروع الدعاة منطقا، تجد فيهم الفصاحة، وأكثر الدعاة قراءة للكتب وأشد المسلمين صلاة وصياما وتلاوة للقرآن ما لم يكن على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده العبارة الصحيحة التي نطق بها النبي، قال: يخرج من ضئضي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من رميه. فليست العبرة هي فصاحة اللسان، وليست العبرة كثرة الصلاة فقط، وليست العبرة كثرة النفقات، إنما العبرة بالسنة. فلو جاءت الصلاة على السنة، وجاء الصيام على السنة، وجاءت النفقات على السنة، وجاء الجهاد على السنة، وجاء بر الوالدين على السنة، وجاءت الدعوة إلى الله على السنة، فهذا نور على نور. وإلا لا يشفع للإنسان كثرة صلاته وصيامه وتلاوته للقرآن، بل ودمعاته وبكائه، ما لم يكن ذلك منضبطا بضابط ماذا؟ السنة. ولهذا قال بعض السلف: إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. نعم.
وأما راقم هذه الأسطر فإنه لا يزيد هنا في التعليق على هذه.
انظر ماذا قال جاسم المهلهل عشان تعرف من الإخوان، وهذا كلام أصلا في كل مكان، بل وقرر حسن البنا نفسه، يقرر حسن البنا نفسه هذه الجماعة لا تقبل الانتقاد، هذه الجماعة إنما هي جماعة لا تقبل أحدا ينخرط فيها إلا من اتبع مخططهم. هكذا يقول جاسم المهلهل الإخوان الكويتي في كتابه للدعاة فقط، بل دعوة الإخوان ترفض أن يكون في صفوفها أي شخص يرفض التقيد بخططهم ونظامهم ولو كان أروع الدعاة فهما للإسلام وعقيدته، حتى لو كان من أروع الدعاة عقيدة، حتى لو كان من أروع الدعاة عقيدة. واحد قد يقول لكن أنا ما شايف الإخوان ولم أسمع منهم هذا الكلام، نقول ومن أنت، ما رتبتك؟ أنا معهم بقالي 6 أشهر. يعني لسه أنت الآن هو يجندك الآن ولم يقول لك شيء من هذا، ولكن يقول لك يا إخواننا المسلمين في كل مكان انظر والتكاتف وما أدري والصلاة وكذا في البداية، لكن كلما تغلغلت كلما أطلعوك على هذه المخططات حتى إذا أصبحت عضوا متينا أساسيا عرفت كل هذه الأشياء. وليس هذا في الإخوان فقط يا إخواني، هذا في كل مكان. بعض التبلغين من حوالي 2 أسبوع وأنا في درس بعض العصر، إخواننا جابوه من الشارع فقعد 2، فلما وضل الكلام في السنة فقال أحدهم الآخر وقف، يلا يا فلان يلا بس عشان نمشي عندنا عهد مرتبطون به. قلت يا أخي اجلس مع هذا العلم، هذا عهد الله ورسوله إلى الناس، دعك من عهد شيخك هذا. ألا لا احنا مرتبطين عندنا عهد، احنا نوفي بالعهد. العهد المين بقى ان شاء الله؟ هذا عهد من؟ عهد الشيخ، عهد المؤسس، عهد الرئيس، عهد الأمير الذي ينطلقون معه، ولو كان في ذلك عدم السماع للعلم. ولهذا هو يريدك من الشارع إلى صاحب العهد، هو ما يريدك من الشارع إلى المنهج. ولهذا التبليغي يأتي بك من المقهى، نعم، لكن من المقهى إلى الجماعة، ليس من المقهى إلى السنة، إنما من المقهى إلى الجماعة. كذلك الإخوان، كذلك الجهادي. ولهذا تجدهم في الجامعات يستقبلون الطلاب الجدد حتى يستقيم أمره ويستقيم حاله، لا، حتى ينخرط في الجماعة فيكون جنديا من جنودها، هذا الذي عندهم. ولهذا أنت معي فقد رفع عنك القلم، أنت لست معي فإنه لا يقبل لك عمل، فكل محمدة من غير أصحاب الجماعة غير مقبول، وكل مذمة في الجماعة فالتأويلات. هل رأيت إخواني نرد على حسن البنا الحطافي ولا على سيد قطب الذي يسب الصحابة؟ هل رأيت أحدا؟ أبدا. لكن الإمام الشهيد، نعم.
وأما راقم هذه الأسطر فإنه لا يزيد هنا في التعليق على هذه القضية على قول فأين تحقيق حكم الولاء والبراء الشرعي يا جاسم المهلهل؟ ويمكن أن يجيب جاسم المهلهل ومن يوافقه بأنه لا يلزم من طردنا الشخص الذي ذاك وصفه من صفوف الجماعة وبغضه ولا معاداته،
لا يلزم بغضه ولا معاداته، ولكن خشية ألا يتقيد بنظام دعوتنا، نعم،
التي تحتاج إليها سائر الدعوات، فهي التي توجه ولا تتوجه وتؤثر ولا تتأثر.
ليه يعني؟ الصحابة، بل الصحابة قبل التوجيه كأفراد، وما اجتمع عليه الصحابة والحق الذي لا محيد عنه، لكن الصحابة الواحد يتكلم بكلام قد يؤخذ منه وقد يرد عليه. عمر رضي الله عنه لما هم بإنفاق مال الكعبة ماذا قال له جليسه؟ قال لست بفاعل يا أمير المؤمنين. قال لما؟ قال لم يفعله صاحباك، يعني النبي وأبا بكر، فقال هما المرآن يقتدى بهما. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أو أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. حتى الصحابة يؤخذ من أحدهم الكلام ويرد. ولهذا أبو موسى الأشعري أنكر على ابن مسعود عدم التيمم، عدم القول بالتيمم الجنوب، وابن مسعود أنكر على أبي موسى الأشعري تقسيمه في رسالة في مسألة في بعض مسائل المواريث لما جاء ناس إلى أبي موسى الأشعري وسألوه عن مسألة المواريث فأجاب فيها بجواب ثم قال اذهبوا إلى عبد الله بن مسعود فإنه سيوافقني. فلما ذهبوا إلى عبد الله بن مسعود وسألوا عن المسألة وذكروا له كلام أبي موسى الأشعري قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، ابنة وأخت وبنت ابن. فماذا بماذا أجاب ابن مسعود؟ الابن لها النصف والأخت لها النصف وليس شيء لبنت الابن.
أبو موسى
الأشعري أجاب فيها بهذا، أجاب بأن البنت لها النصف وبأن الأخت لها النصف وليس لابن البنت شيء. فلما جاء ابن مسعود قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني إن أجبت بجواب أبي موسى الأشعري. ثم قال البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت. فلما رجعوا إلى أبي موسى الأشعري قالوا له ذلك، قالوا إن ابن مسعود لما قلنا له ذلك قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين وأجاب بجواب غير جوابك. طبعا لو عندنا اليوم أنا عارف كذا وكذا ويحقد علي وأنا عارف من يوم كنت قابلته هو أصلا لا ينسى الكلمة هذه، ونبدأ بقى نجيب مجالس عرفية ونحقق إزاي فلان يقول هذه الكلمة وإزاي فلان يقول أنا أخطأت أمام الطلبة. طب يا أخي كلمني بيني وبينه، طب يا أخي جبنا مش عارف كذا 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 كذا، طب يبعث لي أخي مع أحد الإخوة، طب يا ونعمل بقى عادات عرفية. لكن السلف ما كان عندهم هذا، عندهم الاتباع والتمحور حول الحق. فلا يعيب هشام أن يقول واحد هشام أخطأ في قول كذا والدليل كذا، وما الذي يعيبه؟ بالعكس أنت أخي إن سددت خطئي وسددت ثلمتي. فماذا قال أبو موسى الأشعري؟ قال لا تسألوني بعد اليوم وهذا الحبر فيكم. فإذا كان هذا في الصحابة فكيف بالإخوان المفلسين على ما سماهم وصفهم الشيخ المقبل رحمه الله تعالى الإخوان المفلسون. نعم.
كما لا يلزم من ضمنا إلى صفوف الجماعة شيعيا أو خرافيا محبته ولا موالاته ولكن لالتزامه بخطط الجماعة.
ولهذا لما النصارى التزموا بخطط الجماعة دخلوا معه، أما حاجة تلتزم بخط فدخلوا النصارى ودخلوا الصوفية ودخلوا الشيعة. الإخوان لا يعادون واحدا ينضم تحت رويهم ويلتزم منهجه، ويعادون كل أحد يعادي منهجه ولو بالكتاب والسنة. نعم. ولهذا ماذا قال بنا؟ قال أن إيه دعوتنا سلفية صوفية مش عارف إيه كده كل حاجة. فلا إشكال عنده أن تكون طريقة حصفية وسلف وإخوان كله، المهم إن في النهاية تلتزم بطريق الإيه الجماعة. نعم.
ولكن لالتزامه بخطط الجماعة ونظامها ولتكثير سواد أهلها. ويقال لهم حينئذ هذا جواب يضحك منه عوام المسلمين قبل علمائهم وعقلائهم.
أيضا من منهج أهل السنة والجماعة البحث عن الحق بدليله، فغاية صاحب السنة أن يسأل عن الحق وأن يصل إلى الحق بغض النظر عن القائل له. ولهذا منهج أهل السنة والجماعة أنهم يقبلون الحق من أي قائل به ويردون الباطل من أي قائل به، فليس لهم قصد إلا اتباع الحق. فإن دللت على الحق أخذه منك مباشرة وما تلعثم، هكذا علمهم النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن القائل به. ولهذا النبي لما قال له اليهودي، والحديث عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود لما قال له اليهودي حبر اليهودي قال يا أبا القاسم ألا تجد أن الله جعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والثرى على إصبع الحديث؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له. فلما جاء الحق من قبل هذا الحبر قبله النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان الشيطان يسرق من المال وأمسك به أبو هريرة ولا يعلم أنه شيطان فقال أرفع عنك إلى رسول الله، فشك عيالا وكذا فتركه. قال وذكر ذلك إلى رسول الله فقال له النبي كذا بك وسيعود. الليلة الثانية جاء فقال نفس الكلام تركه وقال كذا بك وسيعود. حتى إذا كانت الليلة الثالثة قال لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اتركني أبا هريرة وسأعلمك شيئا، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. فترك أبو هريرة وكان الصحابة أحرص الناس على خير. فذكر ذلك الرسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم صادقك وهو كذب. ولهذا الحق يقبل من أي قائل به بغض النظر عن القائل، مبتدع، سني، شيطان، يهودي، نصراني، لكن هذا لا يمنع، لكن هذا لا يبيح أن تذهب أنت إلى الشيطان ليكون شيخك وتقول النبي فصام قبل الحق لما جاء من الشيطان. نعم قبل الحق كحق، لأن الحق ليس دليله الشيطان، لكنهما أحال أبو هريرة على أن يتعلم من الشيطان، وقبل ابن الحبر اليهود الحق لكنهما أحال على أبي على الحبر اليهود أن يكون شيخا. ولهذا يفرق العلماء بين تلقي العلم وقبول الحق. انتبهوا، لأن بعض الناس يقول لك إيه، ما تأخذ يا أخي احضر لكل من تريد واقبل الحق، هذا ورد باطل. نقول انتبه، فرقا يصلان الحق. جاءني واحد وأنا على البحيرة هذه وقال يا شيخ أنتم تحاربون السيد قطب، والسيد قطب يقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. أقول صدق في هذه الكلمة، صدق، هذه كلمة حق، لأن دليلها ليس السيد قطب، ولكن هل التزم السيد قطب بهذه؟ أين السلف الذين كان عليهم سيد قطب؟ سلف في الأسماء والصفات، ولا سلف في وحدة الوجود، ولا سلف في سب الصحابة، ولا سلف في انتقاص الأنبياء، ولا سلف في تكفير المجتمعات، ولا سلف في تكفير حكام المسلمين، ولا سلف في ماذا؟ سلف في ماذا؟ يبقى إذن الكلمة نحن نقبلها، لكن تذهب لتلقى العلم أو لتستمع يا صاحب الباطل قل حقا، لا يجوز هذا. ولما قيل لأيوب من بعض البدع تعال أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة. ولما دخل رجلان على ابن سيرين في بيته قال نقر عليك الآية، قال لا. طب نقر عليك الحديث، قال لا. ذكر هذا اللالكائي وذكر ابن بطة وذكرت كتب السنة. ثم قال ابن سيرين إما أن تقوم وإما أن أقوم، هو في بيته يتقوم يا أمنا، فقام فقال له جليسه لما لم تسمع الآية أو الحديث، فقال إني خشيت. ابن سيرين يقول هذا، فما بالك بي وبك؟ الجماعة بقى اللي بيسمع الشريط ولكن أخذ منه أصل الرجل ده في المواعظ كويس والرجل ده في كذا كويس، أنا أخذ الحق وأترك ليه الباطل. قال ابن سيرين رحمه الله إني خشيت أن يقرأ الآية أو الحديث فيحرفان فيها فيقع ذلك في قلبي. إذن في فرق بين قبول الحق وليه وتلقي العلم. تلقي العلم نتلقى إلا عن سلفي. من السلفي؟ الذي يشرح لك الكتاب السلفي بالفهم السلفي، تمحور حوله واسمع العلماء الكبار، اسمع علماء الأمة، ابن باز، الألباني، مقبل، العثيمين، اسمع هؤلاء العلماء الفوزان، اسمع هؤلاء العلماء الكبار الذين يجمعون الأمة على منهج السلف الصالح. لك ما عند البنا لا كتاب سلفي، ولا عند قطب، ولا عند القرضاوي، ولا عند غزالي، ولا عند ترابي، ولا عند ولا أي حما، ولا ما في موجود الكتاب السلفي. ولو وجد الكتاب السلفي بقى عند طائفة تسمى بالسلفيين، قد يوجد بقى الجماعة اللي هم بلحة وصيام قصيرة ولكن نحن سلفيون، هذا قد يوجد بعض كتب السلف، لكن ها يعلقون عليه تعليقات الايه الخلف، تعليقات أهل البدع والأهواء، ولا يلتزمون بتعليقات السلف رحمهم الله تعالى. نعم.
والبحث عن الحق بدليله، لا شك أن البحث عن الحق بدليله من مصادر من مصادره من مميزات السلف ومقومات منهجهم، وما ذلك إلا ليصلوا إلى الغاية المنشودة والحقيقة المقصودة من خير الطرق وأزكاها، وليس من منهجهم التقليد في أحكام دينهم ولا في منهج دعوتهم وأمرهم ونهيهم. ثم إنهم متى اتضح لهم الحق بدليله الواضح الصريح اتبعوه واعتصموا به في أي باب من أبواب العلم.
نعم، شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا والحق حب إلينا من شيخنا. نعم.
وفي أي مسألة من مسائله مع العلم أن مصادر منهجهم هي الكتاب العزيز وصحيح السنة المطهرة وإجماع من يعتد بإجماعهم من أولي العلم والبصائر، ويلحق بهذه الثلاثة
أصول السنة. يعني أصول السنة موجودة عن الأئمة لأن كلها مجمع عليها. ولهذا لما اختلف الشباب الذي ينتسب المنهج السلفي بعد الثورات وكذا يقول لك ايه انا سلفي انا سلفي خلاص، اختلفوا الخروج على الحاكم الظالم يجوز ولا ما يجوز؟ البعض يقول لا يجوز، البعض يقول لا ما يجوز، البعض يقول كذا. ها طيب عندكم كتب السلف الصالح افتحوها، لماذا تختلفون عندكم كتب السلف؟ انت شيخ فلان تعالى ما تقول في الامام احمد سلفي ولا خلفي؟ سلف. طيب نفتح اصول السنه الامام احمد ماذا قال؟ يبقى نلتزم. طيب نفتح اعتقاد البخاري ما تقول في البخاري؟ نفتح اعتقاد ابن المديني، اعتقاد الصابوني، اعتقاد الاسماعيلي، اعتقاد الخلال، اعتقاد عبد الله بن الامام احمد، اعتقاد الاوزاعي، كل هؤلاء لهم اعتقادات، كل كتب في اعتقاد. طيب نفتح هذه الكتب؟ لا، انما الا ترى الحال، الا ترى ما يفعل السلطان، هؤلاء يفعلوا البلد، هؤلاء خربوا البلد، هؤلاء فعلوا في البلد. يا اخي سؤال، الذي يخرب البلد هذا بما امرني النبي صلى الله عليه وسلم تجاهه ان اخرج عليه ولا انصح له؟ فان لم ينصح اصبر، فان صبرت واتقيت فرج الله الكرب وازال الهم، فاصبروا حتى يستراح من يستريح بر ويستراح من فاجر. لماذا؟ فلماذا لا نرجع الى كتب السلف؟ نعم، الحادي عشر وجوب السمع والطاعه ولولي امر المسلم في المعروف. نعم، إن ده من خصائص المنهج السلفي. أهل السنة والجماعة، الجماعة الجماعة لا يخرجون عن جماعة المسلمين كحاكم، ولا يخرجون عن جماعة المسلمين كأصول، فهم مرتبطون بأصول أهل السنة والجماعة التي منها عدم مفارقة الجماعة. ولهذا النبي يقول من فرق الجماعة قيد شبر فمات مات ميتة جاهلية، على طول يموت على خصلة من خصال الجاهلية. ولهذا الليلة، هذه الليلة من ينام الليلة وليس في عنقه بيعة ومات فإنه يكون قد مات على خصال الجاهلية وقد مات ميتة جاهلية. لا ينبغي الإنسان أن ينام وليس في عنقه بيعة لإمام. نعم، إلا إذا كان الإمام كافرا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، مش كفرا أنت تجتهد فيه، لا، كفر البواحي ما في خلاف، الأمة لما اتفق على كفر فلان فهو الكافر. نعم،
إن من ميزات منهج السلف ومقوماته موقفهم الصحيح من حكام المسلمين المتمثل في القيام بالحقوق الشرعية تجاههم وعدم الخروج عليهم وإن فسقوا أو جاروا.
لازم يأتي كذا، وإن فسقوا أو جاروا. كل المشايخ اللي هم دعوا الأمة الخروج استدلوا بإيه؟ جاروا جاروا، فسقوا جاره، يا رجل ده اعطى البلد مش عارف ايه، ده فعل، ده سوى، ده ترك، ده كان كذا، انظر الفساد في البلد، لا للفساد، لا مش عارف ليه. والأئمة يقولون وان فسقوا او جاروا. طب من اين اتوا به وان فسقوا او جاروا؟ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين، في الصحيحين قال النبي ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، أي استئثارا بالأمر دونكم، أمورا تنكرونها، فساد يعني، فساد عريض، أنت مش لاقي شقة تسكن فيها، وده عنده فلل على مش عارف النيل، وده عنده فلل على مش عارف ايه، أنت مش لاقي حمارة تركبها، وده بيسافر بالطيارة، أنت مش لاقي المية المغشوشة حتى تشربها، وده ممكن تجيله مية من فرنسا، أي حاجة بقى. زي اللي بيقعدوا يطلعوا روايات لك فلان بيتغدى من تركيا من فرنسا مش عارف بيتعشى من ايه، المهم ايا كان، هو لنفترض ان هذا هو الحاصل، هذا كله لا يخرج عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ستجدون بعدي أثرة وامورا تنكرونها. قال الصحابه سؤالا واضحا واجاب النبي بجواب واضح، قال الصحابه فما تامرنا ان ادركنا ذلك يا رسول الله؟ نعمل ايه؟ فاجاب النبي بالجواب الواضح صلى الله عليه وسلم قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. تؤدون الحق الذي عليكم، ظلمه لا يجعلني أنقص حقه من السمع والطاعة في المعروف، وتسألون الله الذي لكم. واضح يا إخواني؟ يبقى هذا هو المنهج الصحيح عند ظلم الأئمة وجور الأئمة. وقال في حديث عبد الله بن عوف، حديث عوف بن مالك الطويل، وفيه قال ألا إنه من ولي عليه ول فرأى يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. ولهذا الجماعة السلفيون دول لما يزعمون أنهم على منهج السلف خالفوا في هذا. فماذا قال فلان أو علان في الساحات؟ برروا بغير الظلم يا أخواني ولا قالوا كفر؟ كل هذا ظلم، ظلم. قالوا ظلمه، فعلوا كذا وفعلوا كذا، الظلم. ولهذا بعضهم خطب في ميدان رابعة، في ميدان رابعة، وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام على من علم الأمة مش عارف ايه، على من علم العالم ايه، السلام على كذا، هلم الى ميدان الساجدين، هلم الى ميدان ساجدين ايه وراكعين ايه. هؤلاء لماذا خرجوا؟ خرجوا الرجل قاتل اخذ الحقوق. فاذا شيخ يا سلفي لما يكون رجل قاتل واخذ الحقوق واستتب له الامر ماذا نصنع معه؟ نقول خروجوا عليه واثبتوا في ميادين الخروج او ماذا؟ فالسمع والطاعة. ولهذا سمع الصحابة وأطاعوا للحجاج، وقد قتل أكثر من 130 ألف مسلم منهم صحابة عبد الله بن الزبير، بل حاصر مكة، بل ضرب الكعبة بالمنجنيق، ومع ذلك ابن عمر معاه في الحج ويفتي معه، مفتي الركب ابن عمر وأمير الركب الحجاج بن يوسف الثقفي. وماذا صنع الإمام أحمد مع المأمون والواثق والمعتصم وقد ذبحوا أهل السنة؟ أحمد بن نصر الخزاعي الإمام السلفي ذبحوه وصلبوه، ومع ذلك الإمام أحمد ماذا صنع؟ فأدلة كثيرة جدا. نعم، إن من ميزات منهج السلف ومقوماته موقفه الصالح من حكام المسلمين، يقول وعدم الخروج عليهم من فسق وجاره ما لم يرتكبوا كفرا بواحا فيه من الله برهان، من هذه الحقوق الطاعة في كل شيء طوعا واختيارا لا رغبة ورهبة. يعني مش إذا أعطاك الحاكم يبقى اسمع وأطع، وإذا حرمك الحاكم يبقى تقول لا سمع ولا طاعة، زي اسكندرية كده لما وقفت مع الإخوان من أجل أن يقتسموا بعض الوزارات، فلما لم يعطيهم الإخوان وزارة من الوزارات خرجوا إيه يبكون على القنوات. خالد عالم الدين لو تسمعوه فاكرينه لما كانوا معطيله مش عارف مش وزارة، مستشار رئيس الدولة في شؤون البيئة بينه أو كذا، فلما عزلوه أيضا بعد أشهر حتى المستشار ما قبلوه، فصار يبكي على القنوات. وقال أحمد فريد بعدما كان يقول في زمن شفيق ومرسي في الانتخابات، يقول لو نجح شفيقا خلاها دم للركب، هذا لفظ أحمد فريد. بعدما حرمهم الإخوان من المقاعد ماذا قال أحمد فريد؟ قال يبدو عاد مبارك كان أحسن، ولو استقبلت من أمر واستقبلت لاخترت شفيق. ألا ما كان شفيق دم للركب، دلوقتي لو استقبلت من أمر واستقبلت لاخترت شفيق. وطبعا احنا ليس معنا هذا ان احنا شفيق وعباس وكذا، احنا كل شوف احنا انما دورنا نصلي الجمعة وراء من غلب، لا لنا دعوة بانتخابات ولا باختيارات، لاننا لا نختار الا من يحكم كتاب الله وسنة رسوله، اذا ما كان خلص وبالطريقة الشرعية، لا عندنا انتخابات ولا عندنا غير انتخابات. لكن ان تغلب الفاسق الفاجر، لو تغلب الاخوان ولا التبليغ ولا الاشعار ونحن نحاربهم، فانما نصلي الجمعة كما قلمة السلف، نصلي الجمعة وراء من ايه؟ من غلب، فمن تمكن الله اكبر وراء غير هذا لا. نعم، ولهذا ذكر هنا حديث حذيفة، يا رسول الله ان كنا بشاب فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم. قلت هل وراء ذلك الشر خير؟ قال نعم. قلت فهل وراء ذلك الخير شر؟ حديث حذيفة. قال نعم. قلت كيف؟ قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، الذين يقولون بأن الأحكام ذيك للذي يحكم بما أنزل الله. نقول الحاكم ولو حكم بغير ما أنزل الله طالما أنه لا يكفر بذلك، يعني هو مقر بالأحكام أحكام الشريعة وهو مؤمن بها وكذا، ولكنه ولكنه لا يحكم بها، فهذا ترك واجبا من الواجبات وهو الحكم بأنزل الله، فلا يكون كافرا بذلك، ولإنما يكون عاصيا. لكن لو جحد أو استحل أو كذب بحكم الله هذا كافر. الدليل على ذلك أن النبي ذكر أئمة لا يحكمون بالشريعة فقال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدايا ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، سيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، زبانية يعني. قال: قلت كيف أصنع إن أدركت ذلك يا رسول الله، لما يحكم في حكام لا يهدون بهديك ولا يستنون بسنتك ومعهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع. فاسمع وأطيع، يبقى مع وجود هذه الأوصاف ما قال إيه؟ أخرج، ولا قال أقتل، إنما قال فاسمع وأطيع. وذكر رحمه الله تعالى أحاديث في هذا الباب، ثم قال أيضا: الحقوقيم عدم الخروج عليهم بسبب عمل معصية أو بدعة لم تخرج صاحبها من الإسلام، ما دام يقيمون الحدود والشعائر ويؤمنون السبل، فإذا جاء الوالي المسلم معصية يكفر بها شرعا وجب نصحه. يعني حالة واحدة هي التي يخرج الناس بها على الإمام إذا كان عندهم قدرة، وهي حالة الكفر. ولهذا قال النبي في حديث عبادة بن الصامت: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وجب نصحه إن أمكن، فإن أصر وجب خلعه عند القدرة. عند القدرة زي بشار كده بس، هذا رجل كافر، لكن انت عندك قدرة تزيحه؟ عندك قدرة الدولة، ومش دولة بقى، انفترض تنزل القدرة الآن بحسب الدول التي تقف معه، هذا النصير بيقف معه معسكر من معسكرات الشرك والانحراف والضلال والعياذ بالله. ولهذا وضع السيف في سوريا وإلى الآن لا مشى بشار ولا حكموا شرع الله ولا تركوا الناس يعيشون في أمن وأمان. حتى لو وجدنا كفر البواح لابد أن يكون عندنا فيه قدرة على الإزاحة، ده مع الكفر البواح، مع الكفر البواح. فإن أصر وجب خلعه عند القدرة على ذلك، لأنه لا سلطان لكافر على مؤمن، كما قال تعالى: ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيل. يبقى إذن متى يخرج على الحاكم؟ ولهذا لو قال لك واحد: انظر الى الظلم، قول له: لا تكلمني في الظلم، هل هو كافر؟ ان كفرت هل كفره العلماء؟ لست انت. نعم. ثم قال: نقل كلاما طويلا للشيخ عبد اللطيف سبقا اخذناه من قبل، قالوا: بهذه الأحاديث وأمثالها عمل الصحابة، اقرأ. وبهذه الحديث وأمثالها عمل الصحابة رسول، عمل أصحاب رسول الله
بهذه الأحاديث وأمثالها عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، وعرفوا أنها من الأصول التي لا يقوم الإسلام إلا بها.
من أصول يا أخواني السنة، دي مش مسألة خلافية يا أخواني، اللي بيقول المشايخ أخطأوا أو كذا، وهذه مسألة اجتهادية واجتهدوا فأخطأوا، دي ليست محل اجتهاد، هذه أصول، والأصول ينبغي أن تتبع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. نعم.
بما بها وعرفوا أنها من الأصول التي لا يقوم الإسلام إلا بها، وشاهدوا من يزيد ابن معاوية والحجاج ومن بعدهم خال الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز.
يزيد ماذا صنع جنوده في المدينة اخواني؟ ماذا صنعوا في المدينة؟ ومع ذلك عبد الله بن عمر يجمع اهله واولاده ويقول: لا يبلغني ان احدا منكم نزع يدا من طاعة الا كانت الفيصل بيني وبينه. سبحان الله، ابن عمر يفعل هذا ويجمع الناس على ولي الامر الفاجر. الذين فعل جنود ما فعلوا، يعني فجر هؤلاء جنوده نعم
أمورا ظاهرة ليست خفية، ونهوا عن الخروج عليهم والطعن فيهم، ورأوا أن الخارج عليهم خارج عن دعوة المسلمين إلى طريق الخوارج.
واضح إلى طريق مين؟ الخوارج. يبقى اللي بيدعو إلى الخروج على السلاطين على طريقة مين؟ الخوارج. اوعوا يكون حد في المطرية من الخوارج دول اللي بيدعو للخروج عن المسلمين، اوعوا اوعوا. اللي يدعو عندكم في المطرية الخروج والأحزاب والمظاهرات ويأتي بالباصات ويشحنها وكذا ويتفاعل على المنبر حتى يكاد المنبر يسقط به ويقول ولاة أمور إيه العلماء اللي غرونا سنين وقالوا لا نجاهد إلا مع ولي الأمر، فين ولي الأمر؟ ها؟ أكيد 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 عندكم منهم ناس، لأنه ما يخلو مكان من هؤلاء. خلاص، بل عندكم الرؤوس من هؤلاء، الرؤوس عندكم تبليغيون حزبيون تكفيريون، هؤلاء هم رؤوس الذين عندكم. نعم، نسأل الله أن يكثر إن شاء الله سواد أهل السنة والجماعة، سواد أهل السنة والجماعة. إنما عندكم الجهاد، الجهاد الإفساد التكفير على المنبر الذي خطب كثيرا هنا، وكذلك أيضا اللي بيلعب على جميع الأحبال، اللي شوية سلفي وشوية تبليغي وشوية تكفيري وشوية إخواني، كل هؤلاء يا إخواني لا تسمعوا لهم. نعم، وأطال الشيخ النفس حفظه الله رحمه الله تعالى في هذا الباب، لأن الموضوع مهم وهو باب الخروج على ولاة الأمور، إلى أن قال حفظه رحمه الله. وقال الشيخ سعد ابن حمد بن عتيق كلام في هذا الموضوع، وهو إمام من أئمة السلف في العصر الحديث، قال: وممن تحلو بعض هؤلاء الجهل المغرورين الاستخفاف بولاية المسلمين والتساهل بمخالفة إمام المسلمين والخروج عن تعاطي والافتيات عليه، وهذا من الجهل والسعي في الأرض بالفساد بمكان يعرف ذلك كل ذي عقل وإيمان. وقد علم بالضرورة الإسلامية أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، وأن الخروج عن طاعة أولي الأمر والافتيات عليه من أعظم أسباب الفساد في البلاد والعباد والعدول عن سبيل الهدى والرشاد. أيضا إلى أن قال: ومما قاله الإمامان الجليلان محمد عبد اللطيف عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ في هذا الموضوع ما نصه: ومما أدخل الشيطان على بعض المتدينين إساءة الظن بولاة الأمر وعدم الطاعة له، فإن هذا من أعظم المعاصي، ومنهم من يستبد برأيه. وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر في العسر وفي اليسر والمنشط والمكره، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. فتحرم معصيته والاعتراض عليه في ولايته وفي معاملته، إلى آخر كلام. ثم قال رحمه الله: قال ابن رجب رحمه الله، دي كلها نقلات عن العلماء يا اخواني وعن أئمة السلف الذين يقول لك المسألة خلافية، الذين يقولون لك إن المسألة خلافية، هؤلاء جهال بمنهج السلف. قال ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين النووية، قال: وأما في شرح أربعين له: وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر، إن كان فاجرا عبد المؤمن فيه ربه وحمل الفاجر فيه أجله. وذكر ابن القيم، وقد كتب الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم هذا الموضوع، حيث قال ابن تيمية في كتاب السياسة الشرعية: يجب أن يعرف ولاية أن ولاة أمور المسلمين أنها من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، حتى ولو كان فجر يا أخوان، بس الناس يرهبهم إليه السلطان، لولا الشرطة والكماين والسلاطين وهذه لاعتدى القوي على الضعيف، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس إلى أن قال: فإن الله تعالى أوجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجب الله من الجهاد والعمل، إلى أن قال: ولهذا روي أن السلطان ظل الله في الأرض، ويقال 60 سنة مع إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان، والتجربة تبين ذلك. وأظن إحنا عشنا التجربة دي، عشنا أياما بلا سلطان، فكان الناس اللي إيه بدأنا بقى نجيب المسكات والترابيس والأقفال والناس تقوم بعمل ورديات، الشارع ده في 5 6 بيحفظوا الأمن، ها، وسرقت السيارات والعربيات واعتدى البلطجية. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين: والمثال الأول أن النبي شرع لأمتي إجابا إنكارا منكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار منكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله. كان دايما حسان يستدل بالمقطع ده، بس يقف عندي ده، يقف هنا يقول لك ايه، يقول لك ابن القيم حبيب ابن القيم يقول: فان كان انكار المنكر يستلزم ما هو انكر منه وابغض الله ورسوله فانه لا يسوغ ايه انكاره، وان كان الله يبغضه ويمقت اهله. طب اكمل: وهذا كالانكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فانه اساس كل شر وفتنة الى اخر الدهر. لماذا ما كان يكمل هذه؟ لماذا؟ إنما بقى الكلام الأول حبيب ابن القيم، شيخ ابن القيم، إمام ابن القيم يقول: فإذا كان إنكار منكر يستلزم كذا كذا، وإن كان إنكار المنكر إلى آخره، لكن يأتي على التمثيل بولاة الأمور فيقف عندئذ. ولقد استأذن الصحابة رسول الله في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها فقالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة. وقال: من رأى من أمره ما يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار، اسمع يا أخي سبحان الله، ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر طلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه، وهو مثل لذلك بإيه؟ بالخروج على أئمة الجور، إلى غير ذلك من هذا الكلام الواضح، إلى أن قال: وليتبين أيضا للجميع أن محاولة الخروج عليهم والتخطيط له يعتبر مشقة لله ولرسوله ومخالفة لما عليه السلف الصالح أهل السنة والجماعة. ثم ليتبين أن ما وقع من ولي الأمر المسلم من معاصي ومخالفات لو توجب الكفر والخروج من الإسلام لا تسوغ الخروج عليه ولا محاولته ولا التجمع ضده، كما لا تسوغ التشهير به في المجالس العامة ولا التشنيع عليه ولا الإعلان عن خطاياه في وسائل الإعلام، بل كل ذلك من الغلط الفاحش. ذكر ولاة الأمور بسلبياتهم في المجالس هذا على خلاف مجالس السنة والجماعة، ولهذا يقول أنس إيه ابن مالك: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسب ولاتنا وأن نغشهم وكذا وكذا، نهانا كبراؤنا من الصحابة عن ذلك، فلا ينبغي أبدا أن نذكر المعايب. ولهذا ما هي الخطبة التي خطبها الصحابة في ظلم الحجاج على المنبر، وما الخطبة التي خطبها أحمد بن حنبل في ظلم ولاة الدولة العباسية على المنبر؟ لا يوجد، بل من كان نصيحة لولي الأمر فكما قال النبي: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. وأسامة بن زيد لما قيل له: ألا تدخل على عثمان؟ قال: إنه أكلمه فيما بيني وبينه ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فعل. يعني الأصل هذا يا إخواني محبوك، مثل صلاة العصر سنصليها الآن، نصليها 4 أو إذا أما المسافر صلاها 2 وأتم الباقي 4، تلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن نزيد على ذلك ولا ننقص، فمن زاد عن هذه الصلاة بطلت صلاته، كذلك من انحرف عن هذا المنهج بطلت سلفيته وسنيته إن كان سلفيا سنيا. ثم ذكر رحمه الله أبياتا في تعريف السلف ومميزات
منهجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الباب الثاني. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الباب الثاني. حديث مختصر عن بعض الفرق التي غلت في الدين فوقعت في الفتنة فضلت وأضلت. إن الثابت حقا والمسلم به في نصوص الكتاب والسنة ووثائق التاريخ الصادق المجيد يقينا أن عصر النبوة الغالي وغالب عصر الخلفاء الراشدين المهديين بل وجميع أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين من الأنصار والمهاجرين كانوا مجتمعين على المنهاج القويم ومعتصمين بحبل الله المتين. كان الكتاب والسنة بين أيديهم يعلمون ما فيها ويعملون بمقتضى ما علموا ولم يبدلوا تبديلا. بيد أنه في آخر زمان الصحابة بدأت فرق الشر والفساد والابتداع ترفع رؤوسها وتتطاول بأعناقها تبتغي الفتنة وتهوى نشر الشر والفساد فيما يتعلق بحق الله وفيما يتعلق بحق العباد. فقد نشأت ثلاث فرق في الزمن المذكور آنفا، وهي القدرية والشيعة الغالية والخوارج. وبدأت الفتنة
هذا بقدر الله سبحانه وتعالى ليميز الله عز وجل الخبيث من الطيب، هذه لحكمة الله عز وجل البالغة. وإذا لو شاء الله عز وجل جعل الناس أمة واحدة، ولكن هذا الافتراق حصل كونا وقدرا، هذا الافتراق والخروج عن السنة بتلك الطوائف وكذا، هذه سنة كونية ابتلى الله عز وجل بها عباده ليميز الله سبحانه وتعالى الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. لهذا قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فإنهم لا يختلفون، لكن اختلاف هذا من جهة كونية سنة كونية قدرية، هذا باق ولن يرفع يا أخوان، هذا موجود. قد يقول قائل: علام إذن تشغلون الأمة بتحذير من الجماعات والطوائف والفرق إذا كان التفرق هذا سنة كونية موجودة؟ فبما نجيب يا أخواني؟ إذا قال قائل: إذا قررتم بأن التفرق هذا سنة قدرية كونية وأن الجماعات هذه موجودة، فعلام إذن الانشغال بالنهي عنها؟ قولي عوض. نعم، يعني اذا نترجمها الى عنوان اخر. ها؟ نعم، فرق بين الاراده الكونيه والاراده الشرعيه. فالاراده الكونيه يقع بها الخلق، يقع بها كل شيء، المحبوب وغير المحبوب، الاراده الكونيه. اما الاراده الشرعيه فتتعلق بمحبوب الله سبحانه وتعالى، الاراده الكونيه تتعلق بالمحبوب وغير المحبوب. فالله عز وجل خلق الكفر والإيمان، خلق المعاصي والطاعات، لكن الإرادة الشرعية هل يقع بها ماذا؟ أو هذه تتعلق بماذا؟ تتعلق بمحبوب الله سبحانه. فالله عز وجل كونا وقدرا كان التفرق، وشرعا النهي عن التفرق. كما أن الكفر يقع بالإرادة الكونية لكن ينهى عنه بالإرادة الشرعية: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. الله لا يرضى الكفر ويرضى الشكر، لا يرضاه سبحانه وتعالى شرعا، لا يرضى الكفر شرعا ويرضى الشكر شرعا، لكنه خلق الكفر قدرا وكونا. قد يقول قائل: إذن إذا كان الله يكرهه ولا يرضاه فعلى ما خلقه؟ نقول: هذا من باب ابتلاء الخلق، أن يوجد الكفر والإيمان المعاصي والطاعات السنة والبدعة الجماعات والاجتماع حتى يتميز صاحب السنة من صاحب البدعة. أنا أمام الآن فرق، أمام جماعات كذا وجماعات كذا وجماعات، جماعات منتشرة في المجتمع، وأمام طائفة أيضا تقول: لا، إحنا نتبع النبي والصحابة وما كانوا عليه ولا ننخرط تبع أي جماعة من هذه الجماعات. هنا يتميز من هو صاحب السنة ممن هو صاحب البدعة، من يحب الاجتماع ممن يسعى في التفرق وتمزيق الأمة.
ولهذا قد يأتيك واحد يقول يا أخي هذه الجماعات كلها تعمل لمصلحة الإسلام ولا فرق بينهم، لأن هذه جماعات إنما تختلف في بيان أو سبل الدعوة فقط، لكن ليس بينهم خلاف جوهري في العقيدة. نقول هذا إما جاهل وإما ملبس أو مدلس، فمن نظر إلى الجماعات وجد كل جماعة تقوم على خلاف السنة. ولهذا لما سئل العلامة الألباني عن الإخوان المفسدين هل هم من أهل السنة، أجاب بجواب بكلمة واحدة، ماذا قال؟ هم يحاربون السنة، فكيف يكونون من أهلها؟ لما سئل هل الإخوان المسلمون من أهل السنة فقال هم يحاربون السنة، ولا يكون من السنة من يحارب السنة. فإذا هذا ابتلاء وامتحان واختبار، يبقى الإرادة الكونية وقع بها كل شيء. فإن قلت الله عز وجل خلق الجماعات وأوجد التفرق فعلى ما تنهون عنه، نقول وكذلك سبحانه وتعالى خلق الكفر فعلى ما ننهى عنه، فالكفر بقدر الله ومع ذلك ننهى عنه. يبقى إذن لابد أن نفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. ولهذا لما قامت الثورات بعض المشايخ قالك إيه ده الثورة دي قامت بقدر الله وبقدر الله وبقدر الله، وصار يتكلم بقدر الله كأنه طالما وقع بقدر الله إذا تكونه جائز. نقول والكفر وقع بقدر الله، وفرعون قال أنا ربكم أعلم بقدر الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم طرد من مكة بقدر الله، فهل هذا صحيح؟ إن قال هذا غلط نقول كيف هو بقدر الله، لأنك تستدل على جواز الثورة بقدر الله، كل واحد يطلع أهم حاجة عنده ليه والذي جرى في مصر بقدر الله وبإرادة الله، طيب صح، والذي جرى من فرعون مع موسى بقدر الله، والذي جرى من قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم بقدر الله، لكننا نحن نؤمر بما شرع الله، خاطبنا الله بما شرع، خاطبنا الله بما شرع، وأما المراد كونا فإننا نؤمن به فقط، نؤمن أنه بقدر الله عز وجل، لكن لا نتبع إلى ما أمرنا الله. ولهذا يقولون الإرادة الكونية تساوي المشيئة، والإرادة الشرعية تساوي المحبة. الإرادة الكونية تساوي المشيئة، والإرادة الشرعية تساوي المحبة. ولهذا لما نأتي للتقسيم من أصله نقول كذا، الإرادة قسمان، إرادة كونية إرادة شرعية، تحت الإرادة الكونية المشيئة، تحت الإرادة الشرعية المحبة، تحت الإرادة الكونية اللي هي المشيئة نقول وهذه حتمية الوقوع لابد أن تكون، تحت الإرادة الشرعية قد تكون وقد لا تكون، تحت الإرادة الكونية نقول يدخل فيها المحبوب وغير المحبوب، المحبوب كالطاعات وغير المحبوب كالمعاصي، تحت الإرادة الشرعية تختص بالمحبوب فقط، فالصلاة مراد شرعا والكفر مراد ايه كونا، وطبعا كل مراد شرعا مراد كونا، وليس كل مراد كونا مرادا شرعا، تمام. يبقى الإرادة الشرعية بيجتمع فيها الإرادتان، أما الإرادة الكونية بتنفرد فقط في المعاصي. نعم.
بدأت الفتنة بحصار الخليفة الراشد عثمان ذي النورين رضي الله عنه، وذلك بسبب كيد السبئيين ومن معهم من المخدوعين.
هذا رجل واحد عبد الله بن سبأ يهودي أعلن الإسلام واجتمع حوله السطحيون، فأحدث في المسلمين فتنا عظيمة إلى الآن نعايشها، وده رجل، رجل واحد وعلى الباطل، ومع ذلك انظر إلى جهده في نشر هذا الباطل، أولى بهذا أهل الحق يا أخوان، أولى بهذه الجهود وبعلو الهمة أهل الحق في نشر السنة. نعم.
ولما قتل عثمان مظلوما زادت الفتنة واشتد البأس، والتبس الأمر بأسلوب جديد ومكر شديد من الشيطان المريد، فحصلت الفرقة بين الناس في الكلمة والرأي، ومرقت مارقة في عهد الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه تسمى الخوارج. فقد روى مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه من حديث زيد، من حديث زيد بن وهب الجهني رضي الله عنه أنه كان في الجيش الذي كانوا مع علي رضي الله عنه الذين ساروا إلى الخوارج، فقال علي رضي الله عنه أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم
يعني يقرؤون أكثر منكم،
ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم.
فليس ليس الأمر أن تقرأ القرآن، وإنما الأمر أن تقرأ القرآن وتفهم القرآن. لا بد أن تعلم دلالات هذه الآيات. خوارج قرأ القرآن لكن أخذوا منها ما كفروا به المسلمين وما خرجوا به عن نمة المسلمين، ولهذا رفعوا شعار إن الحكم إلى لله. مقتضى الشعار هذا عندهم إيه؟ أن كل من حكم الرجال في قضية فإنه يكون كافرا، ولهذا كفروا عليا ومعاوية لأنهما حكم الرجال. ولهذا لما نظرهم ابن عباس نظرهم من القرآن أيضا، يعني أنتم قرأتم إن الحكم إلا لله، أما قرأتم وإن خرتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، وهذا حكم رجال، أما قرأتم يحكم به ذوى عدل منكم، وهذا القرآن. فهؤلاء قرأوا القرآن لكن فهموا الفهم الخاص، وجميع الطوائف تأخذ من القرآن والسنة لكن بفهمها لا بفهم سلف الأمة، لا بفهم سلف الأمة. ولهذا الفهم عيار مهم جدا، ولا القرآن موجود ما أحد يستطيع يحرفه. أليس الأشعار يصلي بك في الصلاة ويقرأ الرحمن على العرش استوى ثم يتوجه إليك يقول الرحمن على العرش استولى، فإذا ترك التلاوة في المحراب وجاء دور الفهم والتعليم قال لك الرحمن على العرش استولى، فعل ما فعلت بنو إسرائيل لما قيلهم وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم فقالوا حنطة، فلهذا زادوا النون، زادوا النون فانحرفوا عن الأمر الإله، وهؤلاء زادوا ليه اللام، فإذا كان هؤلاء بنو إسرائيل قد زادوا النون فهؤلاء زادوا ليه زادوا اللام. كذلك الخارجين عن السلطان يقول هذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ولا يسمونه إيه خروجا، ولا يسمونه خروجا، يسمونه الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. والمعتزلة أصلا من أصولهم الخمسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب ماذا يقولون تحته؟ يقولون ويعنون به الإنكار على ولاة الإيه الأمور والخروج على ولاة الأمور بالسيف تحت مظلة الأمر بالمعروف والنهي عن الإيه عن المنكر، زي الذين قالوا العازم فسموه العزلة ولم يسموها إيه الخروج، وهو خروج أيضا نزع اليد من الطاعة، هذا نزع اليد من الطاعة وقصر السلطان وأخذ الحكم الخروج عليه، هذا كله خروج، سموه عزلا، سموه أمر معروف عن منكر، سموه إنكار الظلم، سموه كذا إحقاق حق، زي ما تسموه هذا كله في الشارع إنما هو إيه إنما هو الخروج، لأن الخروج نزع اليد من الطاعة، ولهذا الخروج يكون باللسان وبالكلمة وبالاعتقاد. أنت لو حضرتك كده نمت في البيت لا دعوت بلسانك وإلى مظاهرات وخروج على السلطان ولا أمسكت السيف بيدك بل اعتقدت أن هذا الحاكم ليس حاكما لك، فإنك بذلك تكون من الخوارج، فإنك لا تعتقد إمامته، فإن مت من ليلتك مت ميتة جاهلية. يبقى هذا نزع يده من الطاعة، لا يرى طاعة لهذا السلطان، لا يراه سلطانا، إذا خرج عليه باعتقاد بكلمة بسيف. ولهذا النبي قال في من قال له الكلمة اعدل قال يخرج من ضئض هذا أقوام، وإنما كانت كلمة. والسلف قالوا في الخوارج القعدية هم الذين يزينون الخروج يعني بألسنته ولا يقاتلون بسيوفه، يبقى من زين بلسانه فهذا من الخوارج، خوارج القعدية. فالخوارج أقسام. نعم.
يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم لنكلوا عن العمل. وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليس له ذراع، على عضده مثل حلمة الثدي، عليه شعرات بيض، فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ضراريكم وأموالكم.
والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في سرح الناس. فسيروا. قال سلمة ابن سهيل: فنزلني زيد بن وهب منزلا حتى قال: مررنا على قنطرة فلما التقينا وعلى خوارج عبد الله بن وهب الراسي، فقال لهم: ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم من جفونها، فإني أخاف أن ينشدوكم كما ناشدوكم يوم حاروراء. فرفعوا برماحهم. قال: وقتل بعضهم على بعض، وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان. فقال علي رضي
الله، الحمد لله قتلهم الصحابة ولم يصب منهم إلا رجلان. نعم.
فقال علي رضي الله عنه: التمسوا فيهم المخدج. فالتمسوه فلم يجدوه، فقام علي بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض. قال آخرهم فوجدوه
أخروهم.
قال آخرهم
يعني وجد بعض الناس على بعض كده. فقال هو طبعا فتش فلم يجد الرجل هذا، فقال: طيب فيه كومة هي بعض الناس على بعض، آخرهم كده زحزحون كده من شوف من الذي تحت. فالتمسوه
فكبر ثم قال: صدق الله وبلغ رسوله.
فوجدوه من مياه الأرض، آخر واحد على الأرض، فكبر ثم قال: صدق الله وبلغ رسوله.
قال: فقام إليه عبيدة السلماني فقال: يا أمير المؤمنين، والله الذي لا إله إلا هو لسمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إيه والله.
هذا من رسول الله يا علي؟ قال: إيه والله الذي لا إله إلا هو. استفتح لفوا ثلاثا ويحلف. هو لا يتهم علي رضي الله عنه، لكن يريد أن يؤكد هذا للأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم من رحمته أن بيّن صفات هذه الفرقة الضالة الخوارج، بيّن صفاتها، وأن من صفاتها وضع السيف في الأمة ونزع اليد من الطاعة وقتال السلاطين والخروج عليهم. نعم. وتكفير المسلمين بالذنوب والمعاصي، كما ترى أنت في داعش بالضبط، والقاعدة داعش بالضبط. ماذا يصنعون؟ يكفرون المسلمين، مش الحكام بقى وبس، يكفرون الحاكم ومن مع الحاكم وكل حاجة. يقتلون الجنود ويقتلون حتى الناس، يقتلونهم. فمن كان منهم مؤمنا فإنه يلقى الله عز وجل على إيمانه، لأنهم يعتبرون أنهم هؤلاء متطرس بهم ولا يستطيعون قتل الحاكم وعوانه إلا بقتل هؤلاء. من أجل ذلك لو واحد ماشي رايح يفجر في مديرية أمن مثلا، طبعا مديرية الأمن فيها موظفين وفيها كذا، يقول لك: لا، كله يلا مع بعض، كله في دولة السلطان ويعاون السلطان. فيفجر واحد نفسه في المديرية ولو مات فيها من مات، أوتوبيس وكذا ولو مات فيه من مات، مسجد مش مشكلة. الطواغيط لا يصح لهم صلاة، كفار أصل، صلاة إيه لا تصح منهم؟ هؤلاء كفار. فده الفكر عند داعش وغيره، كفار المسلمين وقتلوهم. ولهذا قال النبي: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الإيه؟ الأوثان. ما تلاقيش واحد راح إسرائيل مثلا يعمل عملية انتحارية قابل مثلا زي تعدهم ديت، ولا يفجروا حاجة، ولا يقاتلوا إسرائيل ويستردوا بيت المقدس، لا. ولا في إيران الشيعية الرافضية التي تسب الصحابة ليلا ونهارا، تبدأوا مش مرتدين، لكن سيوفهم فقط عندنا في ليبيا، في تونس، في السعودية، في مصر. فهؤلاء هم الخوارج، إياك أن تشك فيه، لا شك فيه. خذ دليلا آخر على أنهم الخوارج، أنه ليس فيهم عالم. ولقد قال ابن عباس لما أراد الناظر الخوارج، قال: لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله وليس فيكم أحد منهم. فهؤلاء سفهاء أحلام، أحداث أسنان، ليس فيهم علماء. ومن صار على طريقة من كل أصحاب الميادين على طريقة الخوارج. فإذا وجدت شيخا في ميدان فغط عليه بالتراب، إياك تدافع عنه وتقول: هذا كذا وكذا، إياك. ولا تقول دي قضية أحرار، زي ما طلع محمد إسماعيل السكندري في ثورة السلفيين. عارفين ثورة السلفيين لما خرجوا لبنان تحرير 29/7 مش عارف سنة ايه كده. المهم خرجوا، ولما قالوا محمد إسماعيل: لما خرجت وأتيت هنا؟ قال: إنما أتيت هنا إلى هذا الميدان وكذا، لأن ميدان التحرير أصبح قبلة الأحرار في الإيه؟ في العالم. وحازم شوماني يقول لك: اللهم أن تهلك هذه العصابة فلن تعبث في الأرض بعد، كما قال النبي في أهل بدر. يعني هم وأهل بدر سواء، فانتبهوا يا اخواني انتبهوا، بارك الله فيكم. هؤلاء ليسوا بسلفيين، مش خرجوا من السلفية، ما قرروها يوما، ما قرروها يوما. واحد يجيب لي بس كتاب يا اخواني قرروا فيه السلفية بأصولها، بأصول السلفية، يعني تكلموا هذا الكلام ثم انتكسوا. ما هو الخارج من السلفية يعني ايه؟ يعني قرر مثل هذا الكلام، قال مثل ما اقول الان ثم غدا ترك هذا. انما انت لا تجد الا حاجه واحده بس، ان هم كانوا بيقولوا مظاهرات، لا صح، خد بالك، لكن اتضح هم نفسهم اجابوا زي ما الحويني بيقول كده، بيقول الناس على النت والكلام ده بيقولوا مشايخ بدلوا. لا احنا لم نبدل، لكن كانت المظاهرات لا تنتج، كانت المظاهرات عباره عن ايه؟ عباره عن كذا وكذا وكذا وترفض. لكن هذه لا، هذه ابهرت العالم، هذه ما صدق حتى القائمون بان تؤثر هذا التأثير. يعني إذا المظاهرة إذا أثرت صارت حلالا، وأما نهيهم عن المظاهرات فكان هي من باب المصالح والمفاسد لا من باب الأحكام الإيه؟ الشرعية. واضح يا إخواني؟ فهذه مسألة مهمة. فعلي رضي الله عنه قاتل الخوارج، تلك الطائفة التي وصفها لهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وذكر حديث مسلم أيضا قال قصة خروج الخوارج. نعم.
ذكر كثير من أهل العلم كابن كثير وغيره قصة خروج الخوارج، حيث اجتمعوا في دار لبعضهم في ضاحية البصرة في مكان يقال له الحاروراء، وعددهم 6000 مقاتل يتهيئون للقتال مع علي رضي الله عنه. فطلب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما
تقاتلون عليا وهو مبشر بالجنة، علي الذي قال فيه نبي ولا ترضى أن تكون إني بمنزلة هارون من موسى، ولهذا علامة لا يكفرون الحكام يا أخواني. إذا كانوا كفروا عليا وفي حاكم كعلي، يعني لا تظن أن الناس دي يعني أمسكت بأدلة يعني قطعية يقينية على كفر هؤلاء أبدا. تبوا علي رضي الله عنه عندهم أدلة في هذا، إنما دي أدلة مخترعة، أدلة بفهمهم. يعني قد يقول قائل حتى داعش نفسه تقول لك لو جاء علي، لو جاء علي فهو أمير المؤمنين، نحن وراء علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لو جاء علي تيقن أنه لو جاء علي لكفروا، لأن آباءهم كفروا علي وكفروا عثمان وكفروا معاوية وكفروا كثير من الصحابة، وإلى علامة قتل عثمان وعلامة قتل علي. الذي قتل علي وعثمان من اليهود يا أخواني؟ أي يهودي قتل وأي نصراني قتل؟ ما قتله يهود ولا نصارى، إنما قتل علي على يد قوم تحقرون صلاتكم من الصراطيم وصيامكم من الصائمين وقراءتكم من إلى قراءتكم. ولهذا ينبغي أن تستيقظوا يا إخواني، بارك الله فيكم، صلاة وصوم ودمع عين وكلام العمانابر ده دعوكم من هذا ما لم يكن على السنة. لا تغتر واحد معاك قراءة العشر، يا يعني واحد يقول شيخ سيد دمس معاك قراءة العشر، واحد يقول ده سلف أصلا معاك قراءة العشر، ولو معاك قراءة ال 14 ولو معاك كله ما لم يضبط اللي احنا بنتكلم ده، دي حاجه والقراءات حاجه. يا اخي اقرا يا اخي، سبح اسم ربك الاعلى الاعلى الاعلى، ماشي يا سيدي، اي من كم من هذا، ها؟ حتى لو لحنت في مثل هذا فان الذي يقرا القران ويتتعسع فيه له اجران، لكن اللي يتتعسع في الاعتقاد ضرب. ما في حاجه ولا يتتعسع في الاعتقاد، في حاجة يتتعسع في القرآن، في يتتعسع في القرآن. ممكن أصلي أنا الحمد لله رب العالمين وصلاة صحيحة، الرحمن الرحيم، أقرأ خارج الصلاة وأتعسع، والذي يقرأ القرآن ويتتعسع فيه وهو عليه شاق فله أجران. لكن عندنا دليل على التتعسع في الاعتقاد، مرة إخواني ومرة تبليغي ومرة سكندري ومرة رومي ومرة داعشي ومرة قاعدي، ليسأل عن أسامة بن لادن، يسألوه عن أسامة بن لادن وحين عبد السلام يقول لك أنا بلغني أنه صلى الصبح والنبي يقول من صلى الصبح وفي ذمة الله، إيه الدروشة دي؟ صلى الصبح والخوارج ما كانوا بيصلوا الصبح، يعني لأنه صلى الصبح خلاص صلى الصبح. طب الخوارج قال فيهم النبي ما صلوا الصبح بقى، صلوا الصبح انما تحقرون صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامهم وقراءتكم من قراءتهم. لهذا لابد من حسم الماده دي يا اخواني، من حسم النزاع هذا لابد، كما ان لكل رجل ملكيه بعقد
وليس لك أن تعتدي على ملكيات بالمتر. اطلع كده خد متر من رجل الجارك ده بموجب الإسلام العام وإحنا إخوة وسيب لي متر شوف بيعمل فيك إيه بيقتلك. يقول لك لو قلت له ده بتاعي ده أنت لما بتكون زوج أخت ودي كانوا مراسخ أخته يقول لك أنت حضرتك مين بقى أنت جاي منين أنت لا تتدخل بيني وبين أختي وهو زوجها يقول لك روح ده بينه وبين أختي ملكش دعوة صح ولا يا إخوان. فكل يملك ملكيته بعقد فإن جاء واحد ينازعه في ذلك قاتله فإن قتل فهو شهيد وإن قتلك فليس لك شيء. كذلك منهج السلف له عقد ما أنا عليه اليوم أصحابي لا يقبل مشاركة من أي منهج آخر في ملكية في صك اسمه كتاب وسنة فهم سلف الأمة صك لا يجوز لدخل الإخوانية تحتها ولا التبليغية ويبقى مشاع. ده واحد اسمه شهاب مش عارف وبيك كده بيتصل على حسان في القناة أنا اسمعها أنا سلفي إخواني تبليغي أزهري والتاني يضحك ويثني عليه سلفي إخواني إزاي يعني إذا كان الإخوانية أصلا ما بيقبلش. ولهذا لا تجد مومس لا يرد يد لامس إلا في أتباع المنهج السلف هذا. ولهذا احنا قلنا لكم هؤلاء إيه مخنثة الفرق والجماعات. الإخوان ما بيقولش أنا إخواني سلفي تبليغي ولا التبليغي بيقول أنا إخواني سلفي تبليغي أنا تبليغي أنا إخواني. الوحيد اللي بيقول أنا إخواني تبليغي سلفي مش عارف ويعمل القصة بتاعته ديت هو اللي مخنثة الفرق دول مخنثة الأحزاب الذين يتصرفون في غير ملكهم ويبيعون السلفية بأبخات الأسماء. فضل إخوان فضل أنت حبيبنا يا سلام استاذ وجدي غنيم أهلا استاذ وجدي زيك حبيبنا استاذ وجدي غنيم زي ما بيقولوا الراجل بتاعك ده الحنبلي ده ولاسه هذا الأستاذ وجدي غنيم. هو أنا أملك أمدح أنا أملك أن كرجل سلفي أملك أن أمدح هذا الرجل أملك أن أمدحه ما أملكه إن كنت سلفيا. سلفية أكبر من أي شيخ سلفية ما كان عليه النبي والصحابة. اللي يخالف هذا قط قط ليس هذا من منهج النبي والصحابة قط لا تتكلم. فما يملك أحد أن يبيع السلفية في يعني فلان معك كرات العشر يعني إيه يعني إيه يعني فلان قارئ ما في أفضل منه إيه يعني ايه يعني فلان يحفظ الكتب كلها ايه يعني على اصول السنة ولا لا. ولهذا قال البربهيري رحمه الله وليس العلم بكثرة الرواية والكتب ينقل عن علم السلف ليس العلم بكثرة رواية الكتب انما العلم اتباع. فليرفع قدر شيخ سيد ليرفع قدر محمود ليرفع قدر ابراهيم ليرفع قدر علي ليرفع قدر هشام ليرفع قدر زيد عبيد ليرفع قدر السنة ولو كان يتتعتع في القرآن بل وهو من اهل القرآن اللي يفهم القرآن ويعمل بما في القرآن هذا من أهل القرآن وإن كان يتتعتع فيه. والذي يشاق الله ورسوله ويحارب ما جاء في القرآن ليس من أهله وإن أتقن قراءته إتقانا عظيما. وقف عند الغنة لا دي مهموسة لا فينا قلقلة لا ما تكررش الراء لا عندك همس في لا إيه لا إيه يا عم الشيخ كلام طيب وجيد لكن ما فيش همس ولا لمس ولا غنة ولا مد في حاجة تانية خالص. التمدد نحو أهل البدع والأهواء ونحو منهج الخوارج ونحو منهج المرجع ونحو منهج الروافض ما فيش حاجة تصلح في ديت ما فيش حاجة كده ما في شيء. قف يا ولد لا تقلقل سكن ما في. فأهل القرآن هم الذين يأتمرون بأوامره وينتهون عن نواهيه ولا يغيرون أحكامه. ما الفائدة أن تقيم حروفه؟ قال النبي يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. إذن القرآن عنده لغاية الحنجرة لسان استطال في الطاء اوعى تقلق للضاد فرق بين الدلو الطاء واخد بالك كل حاجة وضاد كل حاجة بالميل السين والصاد. يا سلام اقرأ استيراد إذا كنت تقرأ القنبل ولا الزراط بالإشمام إذا كنت تقرأ الحمزة، ولا الصراط تقرأ الجمهور، صراط زراط صراط، وهو على صراط أهل البدع والأهواء. صراط إيه؟ صراط ولا صراط ولا زراط، المهم تكون على منهج النبي والصحابة، ولا تنحرف عنه قراط ولا جزء من قراط. لازم ترى الواحد عنده غيرة على الحروف. في بعض الناس يا اخواني المقرئين صراحة يعني عنده غيرة. مرة احد مشايخنا كان مع السنة يعني، بس انا من الغيرة ايضا، كان شيخ متقن يعني من القراءات في القراءات. مرة هو مسافر، هو طبعا جالس في الرياض، فمسافر تقريبا كان الطائف، هو مسافر نزل المسجد فسمع الامام عمال يعجل، فقال له شوف انت تعال لازم تصح قراءتك، انا على استعداد ااجل سفري واجلس معاك اصح على قراءتك. في بعض الناس عنده غيرة، والغيرة دي محمودة لا شك، لا ينبغي ان يقرأ القرآن الا كما انزل، غيرة محمودة، لكن الغيرة على الاحكام اعظم بهذا، مش الغيرة على الحروف، الغيرة على الاحكام. فاذا كان قارئ القرآن متقن ومضبط وضابط مع السنة فنور على نور، إذا كان حافظ السنة مع على السنة فنور على نور، أما أي شيء من الطاعات بلا سنة فلا فائدة فيه. وفيك قول النبي يقرؤون القرآن لا يجوز إيه؟ حناجرهم. نعم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، فصاح أو بلاغ وهيئة أو منظر، لحية قد كده زي ما بيسأل يعقوب عن التبليغيين، السلف لما يسأل عن التبليغيين يقول ضل فرقة منحرفة ضل اتركها، لكن هو يقول لك ايه؟ يقول لك ايه؟ يقول لك ده عمامة وعصاية وسواك ومش عارف ايه، سنة سنة، وان كان عندهم بدع، يعني وان كان عندهم بدع ديت ضبة يسيرة ديت، يعني دي الضبة اليسيرة من فضة لا إشكال فيها، يعني البدع الضبة اليسيرة، لكن العمامة والسواك والإيه العصاية ولا إيه والعصاية، يعني العمامة والعصاية والسواك دول الأصل، وإن كان بدع ده ضبة يسيرة، دي الضبة اليسيرة، كان عندهم بدع. كيف يعني بدع؟ فهؤلاء لا يماشيهم أحد لأنهم أهل بدع. ايه الفائدة في العمامة؟ العمامة ليست من السن، دي سنة عادي، النبي لبس العمامة وابو جهل لبس العمامة، ايه الفرق؟ عصايا كل واحد بيمسك بالعصا، ايه العصايا دي كمان؟ مالها العصايا دي كمان؟ سواك سواك عشان ايه؟ اسنان. لماذا؟ لمحو ادعى الاسنان. طب واللسان؟ اهم من الاسنان اللسان، ينطق بالسنة، نريد سنة للسان وسواكا للأسنان. فإن كان عندي سواك أسنان بلا سنة لسان كان ضلال، طبعا هو ضلال يعني، بس يعني عشان الوزن خلاص. يبقى احنا لابد، يبقى السنة هي التي تزين كل أحد، يأتي بعد ذلك السواك، يأتي بعد ذلك أدب قضاء الحاجة، يأتي بعد ذلك حفظ الأحاديث، يعني بقى ذلك إقامة الحروف. أنت لو صليت ورا ابن باز والفوزان والغديان وكذا لقلت يا جماعة تعالوا يا مشايخنا تعالوا عشان نتعلم إيه، نعمل لكم حلقة في التجويد، هم ما عندهم الحنجلية، لكن قراءة عادية. أنا أول ما عرفت الشيخ الغديان أول مرة في حياتي أعرفه، كنا رايحين نزور الشيخ عبد الرزاق عفيفي في شارع عسير جنب الإفتة، والشيخ هو إمام الإفتة أصلا، فصلنا المغرب عند الشيخ، كان أول مرة أشوفه، كان لسه أنا مسافر اول مره شفت شيخ غديان، طلع انا شايف واحد امام داخل واخد بالك بقع الماء ماليه ثوبه، كان المغرب، كنت مع بعض الاخوه القدامى يعني، فالمهم الشيخ صلى بينا صلاه المغرب والضحى والليل وحاجه تانية، فانا قلت الامام ده يعني ما، فانا قلت ايه بعد الصلاه انصح الرجل هذا واخد بالك، اقول له يعني ما تسرعش في القراءه واقرا على مهل، ويعني اتقن الاحكام كده احسن. هو طبعا الشيخ قراءته عاديه واخد بالك، فالمهم انتظرت شويه، الاخوه تنتظرنا بره ما فيش، فنادوا علي خير، قلت لهم بس انا انتظر، كان الشيخ جه معاه اثنين ثلاثه كده في المحراب، فقلت لهم انتظر الاخ ده ايه انصحه بعد ال فاهم، قالوا اخي قلت لهم اخي راح الشيخ ضيان معروف بشدتي جدا والحمد لله الذي انقذني من هذا الامر. بس تعالى بعد ده الشيخ ضيان. انا لغايه دلوقتي معين طبعا الحمد لله الذي رحمني، بس كنت اتمنى ان انا امارس معاه الامر ده على انه هو اخ وانا بقى ايه كده يعني بقى صعب. مش عارف كان هيقول ايه حتى لو كان الدرس يعني هيبقى لان كنت اقول بقى مش يا شيخنا ولا كلام انت واخد بالك يا اخي يا اخي يعني احسنت يا صوتك، لكن كان ينبغي انك تعمل. كان نفسي صراحه اعرف موقف. ومع ذلك سبحان الله علموا الدنيا العلم النافع سبحان الله، واصلوا التاصيلات الشرعيه النافعه، وكانوا سدا منيعا ضد اهل الاهواء والبدع والخرافات. نعم.
فطلب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الاذن من علي ليخرج اليهم ليحاورهم لعلهم يرجعون الى الحق، فقال علي لابن عباس اني اخاف عليك، فقال ابن عباس كلا، فاذن له فخرج اليهم فناظرهم بنصوص الكتاب والسنه، فرجع منهم 2000 وحمم الباقون على الحكم بالكفر على من عاداهم بعد اقامه الحجه عليهم، كما سمموا على الخروج على الخليفه علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وذلك هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم، وطريقه المناظره مبسوطه.
وهذا هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عنده. نعم.
في كتب التاريخ المعتبره كالبداية والنهاية لابن كثير وغيرها من كتب السير، وحينما اطلعت على قصة خروج سماعي ثم كثرة فسادهم في الأرض من سفك الدماء وسلب للأموال وجرأة على الحكم بالفري على من سواهم، قلت سبحان الله ما يشبه الليلة بالبارحة، ذلك أن الأربعة الجناه الذين قاموا بجريمة التفجير في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية يوم 22/6/16 عام 1416 انما كان عملهم ذلك امتدادا لعمل اولئك الخوارج الوارد ذكرهم انفا، اذ لا بد لكل نحله من مورث ووارث، بئس المورث وبئس الوارث والمورث
والموروث.
لقد كفر الخوارج القدامى الخليفه الراشد علي بن ابي طالب رضي الله عنه ومن كان معه من الصحابه الكرام وعظماء الاعلام، واستحلوا دماءهم بدون مسوغ مقبول ولا دليل معقول، بل ظلما وعدوانا وعند الله تجتمع الخصوم. ومشى هؤلاء الجناة الاربعه المفسدون على طريقه الخوارج وعثوا في الارض فسادا، ايما فساد من قتل للأبرياء وترويع للمسلمين وإتلاف للأموال بدون خوف من الله ولا رحمة بعباد الله. كان هذا الصليع المشؤوم منهم في بعد التوحيد وتحكيم شريعة الإسلام، بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعد الدعوة إلى الله على نور من الله، بعد الجامعات ودور العلم لنشر شريعة الإسلام على كافة المستويات للذكور والإناث وفي المدن والقرى وفي السهول والجبال. إن هذا الصنيع الصادر من هذه العصابة الطاغية البارية ليفتن العقلاء ويؤسف الفضلاء ويثلج صدور السفهاء الدخلاء، وحيث إن لكل شيء سببا فلا يبعد عندي أن يكون من أسباب هذا الصنيع الشنيع هو التتلمذ والعكوف على بعض الكتب والأشرطة الثائر أهلها بكلماتهم الحماسية الخاطئة نظما ونثرا ضد منهج السلف.
وراء كل هذا تربية كثير ممن يتصدر الدعوة على هذه الأشياء، تربية كثير. وانتم عندكم في المطارية كان من على المنبر مثل الحماحمي وكذا يؤجج مثل هذه الأشياء ويغلي ذلك في صدور الشباب وكذا، حتى جعل البحث عن أسامة بن لادن مثل البحث عن محمد صلى الله عليه وسلم، وقال رصدوا جائزة كذا كما رصدت قريش كذا. نعم.
نظما ونثرا ضد منهج السلف الذي عرف قدره العلماء الربانيون والحكام الصالحون والصالحون المخلصون، فنصروه طاعة لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ازددت يقينا أن ذلك من الأسباب التي أفضت بأولئك الجناه المعتدين عندما سمعت وقرأت لبعض الحركيين المعاصرين.
ولهذا ارجع نفس أيمن الظواهري يقول بأن كتب سيد قطب كانت تعتبر إيه الكتب التي يعني تسببت في هذا واجتمع حولها هؤلاء الشباب، كتب سيد قطب. نفس القرضاوي الإخواني يحكم على كتب سيد قطب أنها مسألة مرحلة من مراحل التكفير. نعم.
عندما سمعت وقرأت لبعض الحركيين المعاصرين الذين انتقصوا العلم والعلماء، وكم عندي من أمثلة على ذلك، غير أن هذه العجالة لا تتسع لسردها ومناقشتها، ولأنها غير خافية على أولي الأحلام والنهى ممن من الله عليهم بقليل من العلم واهتمام بشأن الإسلام والمسلمين في أمر الدين والدنيا. ولا بأس أن أذكر مثالا واحدا مما سطره بعض أولئك الحركيين، حيث قال في أحد مؤلفاته تحت عنوان دع الحواشي واخرج
ودخل في الموضوع
بطريق الشعر فقال: صل ما شئت وصم، فالدين لا يعرف العابد من صلى وصام، واجعل السبحة مترين، وخذ عمة بيضاء واسبغها رخاما، واترك العالم في غوغائه يتلظى في لياليه الدراما، أنت قسيس من الرهبان، ما أنت من أحمد يكفيك الملامة، تترك الساحة للأوغاد، ما بين قزم مقرف يلوي الزمامة، أو دعا أو دعي فاجر، أو قع في أمتي جرحا أبا ذاك التئاما.
لا تخادعني بزي الشيخ، ما دامت الدنيا بلاء وظلاما، أنت تأليفك للأموات، ما أنت إلا مدنف حب الكلام، كل يوم تشرح المثنى على مذهب التقليد قد زدت قتاما، والحواشي السود أشغلت بها أو أشغلت بها حينما خفت من الباغي حسامة، لا تقل شيخي حينما خفت من الباغي حسامة، لا تقل شيخي كلاما، وانتظر عمر فتوى مثلكم 50 عاما، والسياسات حما محظورة لا تدانيها فتلقيك حطاما. طبعا هو هنا إيه؟ يزايد في العلماء ويحذر من العلماء ومجالس أهل العلم، ويقول انزلوا إلى إيه؟ ساحة الجهاد. هذا الكلام لعائد القرني، هذا الكلام لعائد القرني. فقال أخ كريم من علماء السلف عليه خلال هذه الأبيات منصر، قلت: وفي هذه الأبيات إشارة بالسياسة الضالة المنحرفة واعتماده لها وإضراء بأهل العلم وعلمهم وتأليفهم، فلا علمهم ينفعهم ولا يفيدهم ولا تسبيحهم ولا عباداتهم ما داموا لم ينشغلوا بالفقه الحركي المبتدع، بل تكفيرهم كما قال: أنت قسيس من الرهبان، ما أنت من أحمد يكفيك الملامة. ولصاحب هذه الأبيات ترويج واضح لكتب ملأها مؤلفوها بالأخطاء الكثيرة والبدع الشهيرة ككتب سيد قطب وبالأعلى المودود وغيرهما ممن هو على شكلتهما، رد الله أصحاب الإشادة بأهل الأخطاء الخطيرة والبدع الشهيرة الحق ردا جميلا. نعم. قال الخاتمة:
طلب والتماس. وإذا كان الأمر أيها الإخوة في الإسلام والإيمان والإحسان كما علمتم، فمما زبرته في هذا البحث الوجيز، فإنني أطلب وألتمس من العلماء البارزين والخطباء العاملين الناصحين والدعاة إلى الله الحكماء المخلصين أن يشرحوا للأمة عموما وللشباب خصوصا محاسن المنهج السلفي الذي اعتمد أهله على صحيح المنقول وصريح المعقول في كل باب من أبواب العلم النافع والعمل الصالح. وبجانب ذلك أطلب وألتمس من العلماء الأعلام الذين يهمهم شأن الإسلام وأمة الإسلام بالدرجة الأولى شبابها أن يحذروا الأمة بجد من كافة الانحرافات ومن مناهج الحزبيين الحركيين بشتى أحزابهم.
هذا الواجب يا أخوان، الواجب على علماء السلف أن يميزوا المنهج السلفي للناس وأن يبينوه وأن يضعوا النقاط على الحروف، ولسنا في زمن الإجمالات والكليات فقط، بل لابد أن نحدد. بعض الناس يقول دعونا من التفرق والأحزاب، كما يقول بعض الناس مثلا وإراقة الدماء ولا ينبغي إراقة الدماء وكذا، لكن دماء من؟ دماء من؟ والتحذير من من؟ كما يقول اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، من هم المجاهدون؟ بماذا؟ من هم المجاهدون؟ سمي. فدماء من؟ وجهاد من؟ فلا يكفي الآن العمومات، لابد أن تحضر للشيخ السلفي تخرج وأنت متصور المنهج تصورا صحيحا. بعد هذا يهلك من يهلك عن بينة ويحيى من حي عن إيه؟ عن بينة. لكن تجد واحد لك يعني الإخوان يا جماعة وأسلوا كل يأخذ من قوله ورد وأصل وفصل وأصل وفصل وفي النهاية ما تعرفش. يعني الآن مثلا أنا أسألك سؤالا، عن مشايخ الثورات هؤلاء يحذرون من إخوان التبرغين يبدعونهم ولا ما يبدعونهم؟ واحد لك يبدأ واحد ما يبدأ، واحد يقول ده مرة حذر واحد يقول ده مرة ما حذرش. لا، لا بد من النقاط على وضع نقاط على الحروف. لا بد أنت جالس هنا يبقى ودرس واحد أول مرة تحضر اليوم، أظنك أنت عرفت منهج يمكن من أول خمس دقائق، مش محتاج اليوم كاملا، لكن على الأقل تخرج من بعد الدرس وأنت قد عرفت. إن سألوك عن الرجل اللي كان بيحدثك وكان يدرسك في المسجد ما موقفه من أي جماعة من الجماعات، هتقول إيه؟ هتقول لم يكن من جماعة من الجماعات، بالعكس ده بيحارب الجماعات كلها. يعني إخواني إيه في جماعة يا إخواني؟ لا، هذا ليس إخوانيا، بل هو يحارب إخوانه ويضلل الإخوان. طب إيه رأيه في الثورات؟ معروفة رأيه، الرجل هذا يحذر من الثورات وكذا. طب رأيه في كتب السلف؟ يقول ينبغي الاجتماع حولها والانطلاق منها. طيب يؤيد بن لادن؟ أبدا، يحذر منه ويقول احذروا واحذروا منهجه وطريقته، ولا ظواهري ولا داعش ولا بغدادي ولا أي شيء من هذا. طيب يكفرون الناس؟ حاشانا أن نكفر أحدا بلا بينة وبلا توفر شروط وانتفاء موانع. ولهذا نقول العذر بالجهل في كل الأشياء معتبر، طالما أن الإنسان جهل فعلا ولم يسمع فعلا حتى تقام حجج الله على الناس، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وكل من جلسني يعلم أني من أبعد الناس على أن أنسب لمسلم تكفيرا أو تبديعا أو تفسيقا أو كذا. لكن كون هذا مبتدع لأنه أتى بالبدع ودعا إليها ونصح ولم ينتصح أو كذا، فلابد من التحذير لازم. لكن تجلس 30 سنة عند واحد وما تعرف كوعك من كرسوعك، ولا تعرف رأسك من رجليك، ولا تعرف الحق من الباطل، لا ينبغي هذا. ولهذا تجد مجالس هؤلاء فيها كل الطوائف وكل أصحاب المناهج. وما هي الشوارع بتمتلئ منين؟ من أهل سنة؟ لا، إنما الشوارع تمتلئ من الاجتماعات، لأنه لا يعارض فكرا، فالإخوان يهرب منه ليه؟ والتبليغ يهرب منه ليه؟ ها؟ والتكفير يهرب منه ليه؟ رجل بيتكلم عن سما بلادنا على المنبر يقول الرجل الذي رافع أعاد إلى الأمة جزءا من كرامتها المسلوبة، أو كما قال لما رجل بيمدح أسامة بن لادن عن منبر، يبقى كل أتباع أسامة بن لادن يحضروا الجمعة. لما رجل يقول في سيف قطب الرجل الذي كتب بقلبه وكذا، يبقى هيحضر أتباع سيف قطب. لما يأتي يقول التبليغ عمامة وعصاية وسواك سنة، يبقى يحضر له التبليغيون. يبقى كل طوافة تحضر، لكن أكيد يحضر واحد زي هشام البيري تعمل بيه إيه ده؟ تعمل بيه ده؟ هذا الرجل عمال يقول احضر واحضر 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 واحضر، وشغال ايه؟ عسكري مرور، عمال اشارات حمراء صفراء خضراء. نعم احضر، في من له اشارة حمراء، في من عنده اشارة صفراء، وفي اشارة خضراء. اشارة خضراء مع منهج السلف، امضي ولا تبالي، فليس هناك خطورة. والحمراء مع اهل البدع والاهواء الذين بان ضلالهم، وأما الصفراء من خفي أمره حتى تعلم أمره. لأننا نعلم أن كل من لم يحذر ولم يتخذ هذا منهجا قويا ففيه شيء. لكن ولو لا تسرع في الحكم على الناس حتى يتبين لك هذا الأمر، فمثل هذا كلمه وحدثه وانصح له بإشارة صفراء. نعم، بالدرجة الأولى تكلم عن هؤلاء الذين أحدثوا تفجيرات الرياض، وقد أنزل العلماء في ذلك بيانات عديدة، وهم في الحقيقة من إخوان الخوارج، إلى أن قال رحمه الله: أيها المسلمون العقلاء الأوفياء، إن نيران الفتنة إذا شبت عم بلوها، وعندئذ يجب على الأمة المبتلاة أن تلجأ إلى الله بصدق في التوبة من كل ذنب وصريح الإنابة بكل عزم، وأن تجدد الاستقامة على الحق التي بها تحقق خير الدنيا وسعادة الآخرة، وبتحقيقية تندفع الشرور التي من أحاطت به أوردته موارد الهلاك وسلكت به مسالك الهون والعطب، كما ينبغي أن يكون يدا واحدة وقلبا واحدا في القيام بالأسباب في إطفائها، وذلك بملاحظة أهل الفساد حتى يؤخذ على أيديهم بالحق، ويذوق من العذاب الأدنى ما يحطم أفكارهم ويضحض نواياهم ويشتت شملهم ويبطل كيدهم،
وثق أيها المسلمين أيها المسلمون أن الله لا يهدي كيد الخائنين ولا يصلح عمل المفسدين. فاللهم اجعلنا صالحين مصلحين، وبشرعك عاملين، ولنبيك متبعين، ولولاة أمورنا ناصحين، ولأوامر في المعروف منفذين، ولهم محبين، وفي الولاء لهم في الحق والبر صادقين. وانصرنا جميعا على القوم المفسدين، وإن تسموا باسم الدعوة والدين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحان الله وقت كتابة هذه الأحرف 1416 ما كان يوجد حاجة اسمها داعش كما يقولون دولة الشام والعراق، ولكن وجد. ونحن نتكلم الآن 37 هجرية، ليس هناك جماعة اسمها كذا ولا دولة اسمها كذا، سوف تخرج لك بعد سنة بعد سنتين. وهكذا كما أخبر النبي عن الخوارج أنهم قرون، كلما خرج قرن وقطع خرج إيه؟ قرن آخر. لهذا لابد أن نحصن شبابنا وأبناءنا وإخواننا. يزيد زيد أوه. قف. من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ أين الله؟ على العرش استوى. ايوه نعم، لازم اتعلم هكذا، نربع اولادنا الصغار على هذا، ثم نضيف اليه ان شاء الله بعض الاشياء. يا يزيد قف قف، ولو لم يفهم يا اخوان. يزيد تحب النبي والصحابة والمؤمنين. تحب مين؟ النبي. قول ورايا النبي، قول ورايا النبي، النبي والصحابة والمؤمنين، ونكره الكفار والمبتدعة والمنحرفين. لازم نعرفه كده من الصغر حتى ينشأ على هذا من الصغر. لا بد نعلم. أنتم أما رأيتم صورا على الشاشات مواقع الدواعش تنشرها يا اخواني، جايبين ولدي بقى لسه رضيع وبجنبه ايه وبجانبه ايه القنابل والرشاشات، وتجد الاطفال يجندون. فلا عجب ان نجند اطفالنا تبع للحق. من ربك وما دينك ومن نبيك؟ ما معنى الله الرب الرسول؟ ما السنة؟ ما البدعة؟ لابد نعرف هؤلاء من هم اهل السنة والجماعة، من هم اهل البدعة والفرقة. لابد نعلمهم، نعلم ابننا وهم صغار، وهم صغار. كما قلنا إن الذي جعل الله سبحانه وتعالى خاتمة أبي جهل على يديه صبيان صغيران من صبيان المسلمين، عبد الله بن الزبير، والحديث عند البخاري، يقول لوالده الزبير: لقد رأيتك يوم الخندق وأنت تقاتل على فرس كذا وكذا. وكان هو إيه؟ كان هو معاذ بن سلمة صغيرين كده، يوم كل واحد يرفع الثاني يبص عليهم ويرجع. فلما رفعه عمرو بن ابي سلمه، لما رفعه وجد اباه، فبقى بيقول لابوه كده: انا شفتك وانت بتقاتل على الفرس الايه كذا كذا كذا. فقال: لو رايتني والنبي صلى الله عليه وسلم يجمع لي بين ابويه ويقول ويرمي في ذاك ابي وامي. تعليم يا اخوانا وتربيه ورؤيه هذه المشاهد العظيمه. ولهذا نفس الزبير وبجواره عبد الله بن ايه ابن الزبير، والحديث عند البخاري، قال: يا بني ما أراني اليوم إلا أقتل مظلوما، وإن أكبر همي لديني. ثم أمره بسداد الدين ما استطاع، ثم قال: فإن أعياك شيء فقل يا مولى الزبير اقض عن الزبير. قال: فما فهمت ذلك؟ فقلت: يا أبي ومن مولاك؟ قال: الله. يعني إن صعب عليك شيء يا عبد الله فقل يا مولى الزبير اقض عن الزبير. ظنه عبد الله بن الزبير احدا يعني، فقال: من مولاك ابي؟ قال: الله. عبد الله بن الزبير سعى في تسديد دين ابيه وكذا وكذا، وبارك الله له حتى نادى في الموسم 4 مرات: الا من كان له دين على الزبير فلياتينا. 4 سنوات ينادي ولا يقسم التركه، ثم بعد ذلك قسم التركه بالملايين بعد سداد دين الزبير رضي الله عنه، وكل ذلك بركة. ولما أراد بعض الصحابة أن يعاونه كحكيم بن حزام جاءه بكذا، لما أراد أن يعاونه قال: أبا 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 إلا أن يلتزم وصية أبيه. يقول: فكنت كلما وقعت في ضيق فقلت: يا مولى الزبير
اقضى عن الزبير تربية. فالذي أيها باع على الفرس والذي أوصاه أبوه والذي التزم وصية أبيه، هؤلاء يا أخوان نشأوا، عائشة رضي الله عنها نشأت تزوج النبي وهي بنى به وهي ابنة تسع، عقد عليه وهي ابنة ست، وكانت وقت الهجرة كده نفس السن هذا، ولكنها تعقل معنى الإسلام. فما أبصرت أبوي إلا على الإسلام، فلما كان يوم هجرة النبي وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عبد الله إلى بيت أبي بكر في غير الساعة التي كان يأتيها. المهم ذكرت الحديث ثم قالت: فبكى أبو بكر وما كنت أظن أن أحدا يبكي فرحا إلا يوم أن رأيت أبا بكر رضي الله عنه. فيتربى الأبناء، يزيد هذا ليس صغيرا، يزيد صغير، يزيد ليس صغيرا، الذي عنده ست سنوات بعد سنة يصبح صبيا مميزا يصلي بنا إن شاء الله. اللهم بارك في يزيد وفي أبنائكم جميعا وأبنائنا، نسأل الله أن يكونوا قرة أعين لنا على السنة يا إخوان، نربي يا إخواني أبنائنا على السنة يا إخواني من الصغر يا إخوان. المعاني التي لم يفقهها كثير ممن ينتسب إلى العلم للأسف، لابد أن نربي أبنائنا عليها من الصغر، من الصغر عقيدة وتوحيد صافي. لا بد يعني عن التوحيد، ما معنى التوحيد؟ ما معنى الشرك؟ اكره الصوفية، اكره الخوارج، اكره الجهمية، ولو ما عرف هذه خليه يعرفها إذا كبر، لكن ينطق بها متى ما صح نطقه واستقام لسانه ينطق بها، ولو لم يعرفها معنى إلا إذا كبر. نعم، طيب بهذا نكون انتهينا من هذه الرسالة باختصار، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.